بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمة الله، قال مؤلف رحمه الله: وكل مائع خرج من السبيلين هو نجس إلا المني، يعني البول والغائط والمذي كله نجس إلا المني، يعني فإنه طاهر لأنه أصل الإنسان. وأما المذي هو ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة، هذا نجس، نجس مخففة يكفي الرش والنظف. والودي كذلك ما أبيض يخرج بعد البول، والبول كل هذا يجب غسل رأس الذكر. أما المذي فإنه يجب غسل ذكر الأنثيين الخفيفين، والذي غسل ذكر الأنثيين ولعل الحصة تتغلط الخارج. وأما المني فهو ماء أبيض يخرج صفقا بلذة، هذا يجب الغسل وطاهر. كل ما يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر، الماء الذي يخرج من البول الذكر من القبل كذلك من الدبر الغائط فهو نجس، كل ما يخرج نجس ما عدا المني. واخرج غير المائع كما خرج من شيء يابس، خرج من حصى او خرج يابس، فهذا يجب الوضوء. وكل ما يابس في البر.
قال عفى الله عنه: وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني.
نعم، يخرج غير المائع مثل لو خرج من حصى أو خرج أو ما أشبه ذلك، هل يجب الاستنجاء؟ ظاهر من هذا منكم لا يجب الاستنجاء بعد ما في رطوبة. نعم، ها من الفرد. نعم، كل شيء يخرج من السبيلين نجس. نعم،
أحسن الله عليك.
ها ما على الكلب سأتي مني طاهر عندك بعد الكلب الخنزير.
قال عفى الله عنك في الشرح: وأما مني غير الآدمي فإن كان مني كلب أو خنزير أو فرع أحدهما فهو نجس بلا خلاف كأصلهما، وأما ما عداهما من بقية الحيوانات ففيه خلاف. ثم ذكره
كلب خنزير جل عزة نجس حتى
نعم. أحسن الله بك. قال رحمه الله: وغسل جميع الأبوال والأرواف واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.
غسل جميع الأبوال والأرواف واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر النضح والرش، لأنه أتى بنبي صلى الله عليه وسلم فبال على النبي صلى الله عليه وسلم فما رد رشه. فالصبي الذي لم يأكل الطعام يرش، فإن أكل الطعام يغسل غسل غيره، يعني يفرك ويغسل. أما إذا كلمه في الطعام يكفيه الرش. وغير غسل جميع الأبوال الأرواف يدخل فيها أبوال مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم، هذا مذهب الشافعي. وذهب الحنابلة إلى أن طول مأكل اللحم وروثه ومنيه طاهر، وهو الصوم. ليس كل الأبوال كل الأرواف يجب غسلها، لا، والأبوال ما يؤكل لحمه طاهر، وما يؤكل لحمه طاهر، طوله وروثه ومليه كالبقر والإبل والغنم. وعند الشافعية نجس، استدلوا بعموم النصوص التي فيها أن المني نجس عن البول نجس. نعم، نعم، نعم،
نعم يابس صب ما في رطوبة.
أحسن الله عليك. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ولا يعفى. قال عفى الله عنه. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم أو إلا اليسير من الدم والقيح.
يعني لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا شرطين: الشرط الأول يكون دم أو قيح، الشرط الثاني يكون يسير قليل. فإن كان غير دم وقيح فلا يعفى عنه قليلا، وإذا كان دم وقيح وكان كثيرا فلا يعفى عنه، يبقى يكون قيح ودم يكون يسير. نعم.
أحسن الله عليك. وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه.
نعم، ما لا نفس له سائلة وقع في الإناء، فلو مثل الذباب والبعوض والصراصر غيره، كل هذا ما لها هم بنفس الدم، ما نفس له سائلة إذا وقع في الماء فمات لا ينجس. فإن كان نفس سائلة ينجس، وإذا نفس سائلة في الدم في دم هذا نفس السائلة، وإذا في دم ليس نفس السائلة، مثل الحشرات ما هو دم. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
نعم. إيش؟
قال عفى الله عنك. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
نعم. الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير فإنه نجس، وما تولد من الكلب والخنزير أو تولد من أحدهما فإنه يكون نجس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظهور أحدكم إذا ولغ في الإناء يصير ثلاث مرات أحدهما من التراب. الكلب نجس العين، والخنزير كذلك. نعم. وما عداه الحيوانات والسباع طاهر، أصل طاهر، وشيء من الماء فقسعرها فلا بأس، والآدمي طاهر. نعم. نعم. في العادة النجس، لكن هو أيضا نجس، هو نجس بعين صحيح، هو زي أكل نجس بعين وكذا، مدام سعره هذه العين نجسة نصف العادة هو سعره. لكن الحيوانات مثل السباع مثلا، السباع سعرها طاهر من كان لا تركب. نعم. ها جلداش فيه خلاف، ما أخذ بعمر أي ما إلها بالدبع فطهر. نعم.
أحسن الله عليك.
ثم قال إنه خاص بكل لحم كما هو مثل هذا هو قول معروف. نعم.
شكرا الله عنك.
ها؟ لا طاح فشرب يعني سرخ ما ممكن شرب خنزير. نعم.
أحسن الله عليك. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد
والنبات الخيل كان والحبار ويعرق عليه. نعم.
حرام من أكلها فلانك.
ها؟
الحمار ما هو بحرام من أكله.
لا حرام من أكله، والسباع حرام أكله، لكن صورها طاح بخلاف صور الكلب لأنه نجس وصلت سبع مرات. نعم.
أحسن عليك. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم.
نعم. الميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم، هذا طاح. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ويغسل الإناء من ولون الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل.
إيش؟
قال عفى الله عنك. ويغسل الإناء من ولون الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب.
أما الكلب فارد في الماء، إذا بلغ الكلب في إناء أحد فارد سبع مرات إحداهن بالتراب، وفي الأفضل أولاهن بالتراب، والأفضل تكون هي الأولى، الأولى تكون هي الأولى حتى يصلها ما بعدها، وأما الخنزير فليس هناك دليل يدل على نصف الغبرات، وإنما بالقاس قاس قاس الخنزير على الكلب، فالصبر الخنزير كغيره ليس هناك دليل يدل على الخنزير مثل الكلب نصف الغبرات، إنما نصف الكلب. والقياس قد يكون قياس مع فارق. نعم وفقها مشهر على أن الخنزير مثل الكلب نصف الغبرات. نعم
أحسن الله عليك. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث أفضل.
إيش؟
قال عفى الله عنك ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث أفضل.
يعني إذا زاد إذا زالت النجاسة الحمد لله يغسل حتى تزول عينها، إذا زالت وقال على ظنه أنها طهرت يكفي مرة مرتين أو ثلاث. أما الحديث الثالث ما عليه دلالة، وأما حديث مرجع بغسل النجاسة سبعا فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، ما في تحديث سبع. إذا غسل مرة وزالت عن النجاسة ثم غسلها بعد أخرى لكن لم تزل عين النجاسة. نعم ما يزال صلع لا ما نعم.
قال عفى الله عنك وهل يقوم الصابون الأشنان مقام التراب؟ قال فيه أقوال، أحدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء.
نعم هما هذه الورق تقوم مقام الأحجار خشنة. نعم
أحسن الله عليك.
مثل الصابون الأشنان نعم هل يقوم إيش؟ هل يقوم؟
قال عفى الله عنك وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ فيه أقوال، أحدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء، وكما يقوم غير الشب والقرض في الدباغ مقامه.
كما يقوم
غير الشب والقرض في الدباغ مقامه، وهذا ما صححه النووي في كتابه رؤوس المسائل، والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بالتراب.
إنه يقوم
قال عفى الله عنك والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بكل
عيش
صابون الأشياء
نعم إنه لا يقوم. نعم
والقول فلا يقوم غير فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. والقول الثالث إن وجد التراب لم يقم وإلا قام. وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني، وشرط التراب أن يكون طاهرا فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم.
نعم فالأقرب أنها خاص بالكلب التعبد، أما الخنزير فلا يقاس عليه. نعم
أحسن الله عليك.
يقول مقام
ها ها على خلق إذا عجب الأقرب، أما إذا كان موجود فلا بد من التراب. نعم
أحسن الله عليك. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.
نعم إذا تخللت الخمرة بنفسها فإن تطهر، أما إذا تخللت بالمعالجة عالجها صب عليها شيء زاد الأمواد فلا تطهر، لكن من قلت بنفسها هي خلت. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك فصل، ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ها؟ هنا. في خلاف عند الحنابلة والجماعة في الصحة، والصواب أن تصح مع الإثم، تصح مع الإثم، لا يثاب الصلاة على إثم الغصب، يعتبر غصب الحرب وفي غيره، لكن قال منهم خلنا خصصوا أن خصصوا في الوضوء، قال في الحرب أن هناك خصصوا في الوضوء، إذا خصصت لا بقى. نعم
الشهر عند الناس
انهم
يتوضؤون
دون عالم من اشتهر على
كل الناس
يحلي
بالحرم ودولة علمت ورضية
سكتت الحرم قصد الحرم يعني وغير الحرم
والحرم
هذا
دولة ساكتة
محل تعامل يقول وضع بعض مادية الصرف لفائره من محل فوضى فيه في أسهل الكلب فوضى في أسهل في الجب وأسهل فيه والله هذا مسألة يعني مسألة هذه ينظر فيها مسألة الحرم قد وخ لكن في غير الحرم سمعت منهم بعض الأحيان يستحون بعض البراد من الناس
في
مواضع طبعا
غير
البطولات في مواضع في جبل الأمان ها مواضع
حيث
يخلق غير البرادات واضعين
كذلك مواضع
في نعم هذه الكلب يترك البرادة نعم
مشكلة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس.
هذا الباب آخر باب الدماء أو دم الحيض يخرج من فرج المرأة فاتنا من الدماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. دم الحيض هو الذي يخرج في زمن الصحة صحتها في غير وقت الولادة، ودم الولادة هو الذي يخرج بعد الولادة أو قبلها يومين مع الأمارة والعلامة، ودم الاستحاضة هو الذي يخرج في غير وقت العادة في غير وقت الحيض وفي غير وقت الولادة. أما دم الحيض ودم النفاس فتترك لهم الصلاة والصيام لا تسمع الصلاة والصيام ويمنع زوجها منها. وأما دم الاستحاضة هو دم فساد لا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمنع زوجها منها. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك وأقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست أو سبع وأكثره 15 يوما.
نعم هذا هو اتفق فيه مذهب الحنابلة والشافعية أن أقله أقل حيض يوم وليلة، أقل مدة حيض المرأة يوم وليلة، وأكثر 15 يوما. إذا زاد عن 15 يوما فيكون استحاضة، وغالبه غالب النفاس 6 أيام أو 7 أيام. نعم نعم لا استحاضة يجوز تنفسها. نعم
صلى الله عليه. قال عفى الله عنك وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما.
نعم وأقل النفاس لحظة يعني مدة النفاس يخرج منها الدم لحظة ثم ينقطع وأكثره 60 يوما. هذا عند الشافعية. عند الحنابلة أقله أكثره 40 يوما على حديث أم سلمة كانت النساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. صواب أن أكثر مدة 40 يوما أقله لحظة أكثر 60 يوما وغالبه إيش
40 يوما.
غالبه 40 يوما صواب أن أكثر 40 يوما وقيل 50 إلى 60. نعم إشكال الشارع هذا.
قال عفى الله عنك أقل النفاس لحظة وهي عبارة المنهاج وفي التنبيه أقله مجة، وقال في الروضة تبعا للرافع لا حد لأقله بل يؤخذ حكم النفاس بما وجدته وحجة ذلك الاستقرار وأكثره 60 يوما للاستقرار. قال الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين وقال ربيعة شيخ مالك: أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما، ما تنفس المرأة 60 يوما وغالبه 40، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. قال النووي:
40 يوما، هذا حجة على أنها 40 يوما.
قال هذا
المغالب والشارع
لم يحدث.
ألا
يقال
إن 40 من الغالب؟ كانت المرأة، كانت
أعد الحديث طبعا كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها 40 يوما.
عهد النبي ما تجلس 40 يوما.
نعم.
لو امرأة 50 أو 60،
لا الخلاف كما سمع الخلاف الشافعية يقول إلى 60. نعم.
حسن الله عليك. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره.
عند الحنابلة أقل الطهر بين 13 يوما. قالوا 13، مش قال عليه.
قال أخرى: احتج له بالاستقراء، ولأنه إذا كان الحيض 15 يوما لزم في الطهر ما ذكرنا ولا حد لأكثر الطهر.
عند الحنابلة أقل يوم وليلة، وأقل الطهر بين 13 يوما، يمكن أن تحيض المرأة 3 حيضات في شهر واحد تخرج من العدة. سئل علي رضي الله عنه عن امرأة ادعت أنها خرجت من العدة في شهر، فسأل الشريح فقال: يمكن يا أمير المؤمنين تحيض يوم وليلة، يجلس 13 يوما هذا 14، ثم تحيض يوم وليلة 15، ثم تجلس 13 يوما 18 يوما. فقال لها علي: قالون، يعني قالون معناه جيد في الرومية، يعني وافق. أما الشافعي يرى أن أقل 15 يوما. نعم.
وأقل زمان تحيض فيه الجارية 9 سنين ولا حد لأكثره.
نعم. يقول عائشة: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. أقل، يعني إذا رأت الدم قبل 9 فلا يعتبر حيض. نعم. يعتبر فساد. أول ما قرأت الدماء الثلاثة تشكل على الشارع.
قال: عفى الله عنك. ويخرج من الفرج 3 دماء: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. قال الشارح: عفى الله عنك، الدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة بل جبلة أي تقتضيه الطباع السليمة فهو دم الحيض، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة، وهو في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال.
نعم. الحيض في الله مؤلف ما بوضعه الحيض، حيض في الله السيلان، قال حاض الوادي إذا سال. نعم.
وفي الشرع دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة وله أسماء: الحيض والعراك والضحك والإكبار والإعصار والطمة والدراس. قال الإمام: وسمي نفاسا لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أنا فستي، والذي يحيض من الحيوان 4: المرأة والضبع والأرنب والخفاش.
والذي يحيض
من الحيوان 4: قال المرأة عفى الله عنك، والضبع والأرنب والخفاش. وأما دم
الأرنب معروف مشهور، والضبع والخفاش كذلك. نعم.
وأما دم النفاس فهو الخارج عقب ولادة ما تنقضي به العدة، سواء وضعته حيا أو ميتا، كاملا كان أو ناقصا.
عقب إيش؟ عقب ما تنتهي.
قال عفرانك: فهو الخارج عقب ولادة ما تنقضي به العدة، سواء وضعته حيا أو ميتا كاملا كان أو ناقصا. وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به في الروضة، وسواء كان أحمر أو أصفر.
الصواب أن هذا علاقة مضغة ما يقتضي النفاس، ما يقتضي إلا إذا مضغة ما تولد في خلق الإنسان، أما المضغة هو علاقة قطعة لحم لا تزال. نعم.
أفضل عنك. مبتدئة كانت في الولادة أو لا، ويؤخذ من كلام الشيخ أن الدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاسا، وهو كذلك على الراجح. والنفاس في اللغة
الصواب أنه نفاس، ليخذ مع الولد قبله نفاس. نعم. إلى 40 يوما. نعم.
أحسن الله. والنفاس في اللغة هو الولادة، وفي اصطلاح الفقهاء كما ذكره الشيخ، ويسمى هذا الدم نفاسا لأنه يخرج عقب نفس. وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض.
إيش وأما الدم؟
قال عفى الله عنك، وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق أو فساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة. وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج. قال عفى الله عنك، فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العابل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة. وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ، والله أعلم. قال عفى الله عنك، وأقل مدة الحمل 6 أشهر ولحظتان، وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر.
نعم، أكثر مدة الحمل 6 أشهر ولحظة، يقول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. فأخبر الله تعالى أن الحمل ومدة الرضاع 30 شهرا. وإذا أخرجت مدة الرضاع 2 سنين وهي 24 شهرا بقي من 30 6 أشهر وهي مدة الحمل، دل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وقال أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، كذلك الحجاج بن يوسف ولد 6 أشهر. نعم، يعيش 6 أشهر. وعند النساء بعض النساء يقول ابن 6 أشهر يعيش في الغالب، وابن 7 أشهر لا يعيش في الغالب. نعم،
أحسن الله عليك. قال ويحرم بالحيض والنذر
أكثره 4 سنين، هذا يحتاج في نظر، قد يقال أنه لا حد لأكثره. إيش قال أكثره 4 سنين؟
قال أحسن الله عليك، وأما كون أكثر مدة الحمل 4 سنين فدليله الاستقراء. قال مالك، هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق زوجها امرأة صدق وزوجها رجل صدق، وحملت 3 أبطن 12 سنة كل بطن 4 سنين. ورواه مجاهد أيضا. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال يا أبا يحيى ادعو لامرأة الحبلى منذ 4 سنين في كرب شديد، فدعا لها. فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك، فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن 4 سنين قد استوت أسنانه، والله أعلم. أحسن الله عليك.
على كل حال هذا دليل الاستقراء، الأغلب أنه قد تزيد مدة الحمل 4 سنين. هذا تعرف النساء، هذا وقد يوجد بعض النساء يكون عندها الحمل مدة طويلة ثم ارتفع بعد أكثر من 4 سنين، يكون تجد الحمل في بطنها باقي على حالة ثم يرتفع بعد ذلك، ثم يرتفع بعد 3 سنين أو 4 سنين أو 50 إلى 10 سنين قد يرتفع وفي الأول ساكن، الله أعلم. هذا شائع عند النساء. ما تحدث 4 سنين في الغناء.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء، الصلاة والصوم.
نعم، الصلاة تحرم على الحائض والصوم، يقول الأنسة إلى حرف الصلي ولا تصل. نعم.
قال عفى الله عنك، وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله.
قراءة، نعم، أما مس المصحف نعم وحمله، وما قراءة القرآن كذلك عند جمهور العلماء، وقول الحنابلة إن الحوض والنفس لا تقرأ ولا عن ظهر القلب، لأنه حدث أكبر وقياس على الجنوب، ولحديث ضعيف في هذا. فقول طالب العلم أنها تقرأ، يجوز لها أن تقرأ مدة، لأن مدة النفس تطول، مدة الحوض كذلك تطول، وقد تنسى إذا كانت حافظة القرآن. والحديث ضعيف ولا تقعد على الجنوب، لأن الجنوب مدة لا تطول، والجنوب يستطيع أن يغتسل ويقرأ، أما هي لا تستطيع. الصوم لا بأس بقراءة القرآن ظهر القلب، أما مس فلا تمس إلا من وراء حائط. نعم.
كفى الله عنك. ودخول المسجد.
نعم. الصواب العقال واللبس في المسجد. دخول المسجد لا بأس به، لأن النبي قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، والخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل. فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليست حيضتك في يدك، دخل في المسجد وأخذت ناولك. الصواب قال اللبس في المسجد البقع، أما مرور فلا. قال الله تعالى عن جنب ولا جنبا إلا عابري سبيل، فالجنب والحائض لا يمكثان في المسجد، لكن لهم العبور من باب إلى باب. ولهذا قال الله تعالى في السبيل العظيم ولا جنبا إلا عابري سبيل. وقال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال سأحوذ في يدي، رواه البخاري في الصحيح. فلو قال والوقت والمسجد أحسن من قوله ودخل المسجد. نعم. ها؟ نعم. لأنها أمر أنه يخشى تلوث المسجد، وكذلك ولأنها على حدث الأكبر ممنوعة، حدث الأكبر ومتحد الأصغر من بقعة المسجد. نعم.
قال عفى الله عنك والطواف.
فعن بعض الصحابة يدل على أنه إذا الجنوب إذا توضأ جاز له اللبس في المسجد، خفف الجنوب. هذا روي عن الصحابة، جاء في أخبار عن الصحابة وعنهم أنه إذا توضأ جاز له في المسجد الجنوب. نعم.
أحسن الله عليك. قال والطواف عفى الله عنك.
نعم. والطواف بالبيت منع من بعض من الحائض والنفس. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم. استحارت تلبية متحرك تطوف تصلي. نعم. قلنا الصواب انك تقرأ عن ظهر القلب، الصواب انك تقرأ عن ظهر القلب.
نعم. قال طلع عنك والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة
كذلك الوطء، وطء الحائض والنفساء يحرم على الزوج. أما الاستمتاع في بين السرة والركبة فيها خلاف في الحديث عنس، قال هل له الاستمتاع؟ قال فيما فوق الإزار. وجاء في حديث عنس في صحيح مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. الصبر لا بأس بالاستمتاع والنهي عن الجماع خاصة. نعم.
لو وقع عليه الكفارة.
نعم، عليه الكفارة والخلاف، وقع عليه الكفارة والتوبة. نعم. على حديث فالصدق بن دالي الأمر الصحيح منهم من صحها ومنهم من لم يصحها، والصواب أنه صحيح. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ويحرم على الجنوب خمسة أشياء،
هذه خاصة بالجنوب. نعم.
الصلاة وقراءة القرآن.
الصلاة وقراءة القرآن. الجنوب يقرأ في الحديث، فأما الجنوب فلا ولا آية، الجنوب لا يقرأ ولا عن ظهر القلب، ومن العلماء من أجاز القراءة، لكن الصواب أنه من الجنوب ممنوع من القراءة. الجنوب الصلاة، صلاة القرآن. نعم. نعم. أحتاج إلى تأمل. نعم.
عفى الله عنك. ويحرم على الجنوب خمسة أشياء، الصلاة وقراءة القرآن.
نعم.
ومس المصحف.
نعم، ومس المصحف لما جاء في الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب الذي كتبه لعمرو بن الحزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فأخذ به الأئمة الأربعة، فحديث حسن. نعم.
عفى الله عنك. والطواف
كذلك. نعم. والطواف بالبيت.
واللبس في المسجد.
نعم. اللبس هنا بعبر اللبس، هناك قال يدخل المسجد، هذا طيب اللبس في المسجد، اما المرور فلا باس، لان الله قال ولا جنوب الا عابر سبيل. نعم.
احسن الله عليك. قال عفى الله عنك ويحرم على المحدث ثلاثه اشياء، الصلاة وقراءة
المحدث غير الجنوب اللي عليه حدث الأصغر. ها؟ فليس عليه حدث أكبر هذا الجنوب هذا المحدث. ويحرم على المحدث إيش؟
ثلاثة أشياء.
نعم.
الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.
نعم. الصلاة لا يقول الله صلاة صلاة حكم إلى حد حتى يتوضأ. والطواف لأن يتوضأ وقال خذوا عني مناسككم. وإيش؟ ونص المصحف. لما في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصف القرآن إلا طاهر. وحمله
قال حمله
أفرك. نعم حمله بدون حائل. أما إذا حمل بحائل لا بأس من وراء فازين أو وراء فلا بأس. نعم.
قال أفرك كتاب الصلاة
بركة.
في أفرك
في أسئلة
ذكر أفرك قال واعلم أن تحريم الاستمتاع مستمر حتى ينقطع الدم وتغتسل لقوله تعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
نعم.
وذكر عفوا عنك فرع إذا تلفظ الجنب بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله بسم الله وفي آخره الحمد لله وعند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا ونحوه إن قصد الذكر فقط لم يحرم وإن قصد القرآن حرم وإن قصدهما حرم وإن لم يقصد شيئا فجزم
الصلاة لا بأس بالذكر تسميه الذكر في الركوب وكذلك إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قصد الذكر ولا يقصد قراءة القرآن فلا حرج. نعم
أخلاقي.
إذا قصد الذكر فلا بأس وإن قصد قراءة القرآن فهو ممنوع حسب نيته على حسب نيته فقال ربنا آخذ الدنيا حسن هذه آية قصد إذا قصد الدعاء فلا بأس من قصد تلاوة الآية لا يجوز. لا لا أقرأها الجنوب هذه القراءة ما يقرأ الجنوب. نعم.
طبعا كان السائل يسأل يقول إذا خرج من المرأة نقطة واحدة لها نفاس لها نفس أوصاف دم الحيض
التفاهم والموت الحيض نفسي لا حاضر لي يا سعد هذا الحيض فعلا مهم نقطة ثم تتبع الحيض. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الصلاة الصلوات المفروضات خمس الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخر
الصلاة الصلاة والصلاة بلغة الدعاء قال الله تعالى وصل عليهم من الصلاة تسكن لهم. وأما في الشرع فهي الأقوال والأفعال والهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وهذه الهيئة فيها الدعاء فالمعنى الشرعي والمعنى اللغوي بينهما اتفاق. المعنى اللغوي صلاة الدعاء الشرعي الصلاة فيها دعاء فيها دعاء وفيها قراءة وفيها ذكر صلوات مفتتحة بالتكبير هيئة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم
أحسن الله عليك. قال الصلوات المفروضات خمس
الصلاة هي آخذ أركان الإسلام على الشهادتين ويركن الثاني أركان الإسلام وهي عمود الإسلام ويفارق بين المسلم والكافر وليس بعد هذا يسفر من الدين وهي أول ما يحسب الإسلام عنها إذا وضع في قبره. نعم هي أفضل أعمال المؤمنين. نعم
حسن الله عليك. قال عفى الله عنك الصلوات المفروضات خمس الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.
هذا وقت الظهر الظهر يبدأ من زوال الشمس إذا مالت الشمس للغروب إذا وقفت الشمس ثم مالت الغروب فدخل وقت الظهر ثم يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال ثم يصل وقت العصر ليس بينهما شيء إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ثم يصل وقت العصر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في المدينة بدون خوف ولا مرض روى النسائي أنه جمع جمعا صوريا أنه أخر وقت الظهر إلى آخر وقتها وصلى أربع ركعات ثم خرج خارج الظهر ودخل وقت العصر فصل العصر في أول وقتها، فصار الجمع كان جمع صوري يعني في الصورة والظاهر والواقع أن الظهر في وقتها في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. نعم نعم إيش هي نعم هذا صار الانتزاع في النسائي سال أبا سبيل، وهذا يعني أحسن ما يفسر به. نعم جمع صوري.
والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس.
وقت العصر يبدأ من الزيادة على أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثلين، وجاء في الحديث الآخر أنه إلى زوال الشمس إلى فرار الشمس، وهذا هو الأرجح. هذا كان أولا جاء في الحديث إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك زاد جاء في الحديث الآخر إلى فرار الشمس، يعني بعد أن يصير ظل كل شيء مثله زاد الله المسلمين في الوقت زيادة إلى فرار الشمس.
من فضلك اقلب الشريط.
إلى فرار الشمس، يعني بعد أن يصير ظل كل شيء مثله زاد الله المسلمين في الوقت زيادة إلى فرار الشمس، هذا وقت الاختيار والضرورة إلى غروبها. فصار وقت العصر ينتظر من الزيادة عن ظل كل شيء مثله إلى فرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها، وقت الاختيار إلى فرار الشمس وغروبها. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس.
نعم
قال عفى الله عنك والعشاء
والمغرب وقت واحد هو عند غروب الشمس. سيذكر المؤلف انه وقت واحد وانه لا يتسع الا لمقدار خمس ركعات، ركعتين نافله ثلاث ركعات ثم يخرج. هذا جاء في الحديث الاول، ثم زاد الله المؤمنين خيرا فامتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق كما الهدي الآخر، والمغرب إلى مغيب الشفق كما الهدي بالدرجة الأسلم. الصواب أن المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، هو قارب ساعة، ساعة وعشر، ساعة وربع. أما ما جاء أنه وقت أو وقت واحد هذا كان أولا، ثم زاد الله لما خيرا في ساعة الوقت. وكان هذا خفي هذا على بعض الناس وظنوا أن وقت المغرب لا يتسع إلا لمقدار ثلاث ركعات، وظنوا أنه بعد ولهذا يجد بعضهم يقف أمام المؤذن وهو يؤذن المغرب، يؤذن وانتهى من التهليل أمره بالإقامة، فأقام صلى ثلاث ركعات وقال إنه بعد ثلاث ركعات يخرج الوقت، وهذا مثل صحيح. هذا كان أولا، كان وقت واحدا، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالبرزة والمغرب إلى مغيب الشفاق، وقت طويل لكنه قصير بالنسبة للوقت الأخرى. نعم
الله قال الشارح عفى الله عنك دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام لأنه أما النبي في وقت واحد في اليومين، ثم قال عفى الله عنك ومتى يخرج وقت المغرب؟ فيه قولان، الجديد الأظهر أنه يخرج بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل.
هذا ليس صحيح، مرجوح هذا مرجوح مقدار خمس ركعات، يعني يتوضأ يستر عورته ويصلي ركعتين، هذا في تحية المسجد ثم يصلي ركعات. هذا في الجديد،
هذا الجديد
الشرع له قول، قوله الجديد في بعد أن انتقل إلى مصر، والقول القديم في العراق.
وقول القديم، القديم عفى الله عنك، لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم.
هذا الصواب ما في القديم، مع أن في الجديد هو معتمد في الشرعي، الصواب في القديم. والحديث الدليل حديث صحيح كما ذكرت في صحيح مسلم، وقت المغرب ما لم يغيب الشفق. نعم
أحسن الله
عليك. ها؟ ما يجوز إلا بالضرورة كالنائم أو الحائض إذا اغتسلت، ما يجوز ولو في طائرة. صلي على حسب حاله، صلي على حسب استطاعته، صلي ولو ويدور مع طول حيث دارت في مكان، في مكان في الطائرة ويدور مع حيث دارت. أما إذا أمكن يجمع قبل أن قبل الإقلاع يجمع الظهر مع العصر، أو أنه يصل ويؤخر الظهر مع العصر قبل طلوع الشمس، هذا أحسن. أما إذا كان لم يمكن يصل في الطائرة على حسب حاله ولا يؤخرها إلى صلاة الشمس. نعم.
كما قال عن الرافعي قال واختار طائفة من الأصحاب القديمة ورجحوه. قال النووي الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم، وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب، وممن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم، والله أعلم.
كل هذا الشافعية. نعم هذا الصواب كما ذكرنا. نعم. إيه إذا كان إلا إذا كان في البلد، إذا كان المطار في البلد وهم فارق البلد لا ما يصح الجمع، لكن إذا كان خارج البلد في المطار الرياض خارج البنيان لا بأس. نعم
أحسن الله عليك. قال والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز طلوع الفجر الثاني.
وقت العشاء، وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق يصل إلى نصف الليل، لا إلى ثلث الليل، هذا الضربة. والعشاء إلى نصف الليل هذا وقت الاختيار، والضرورة إلى طلوع الفجر، وتأخيره إلى ثلث الليل أفضل إن تيسر. وهذا لا يتسر في المدينة والقرى، فلا تؤخر الصلاة. ولكن إذا كان الإنسان مثلا يصلي وحده، إذا كان مريض فغفل الأخرى إذا كان عليه مشقة، وكيف يكون الجماعة في البستان مزرعة أو في قرية ليس معهم غيرهم واتفقوا على تأخير ثلث الليل، هذا أفضل. أما في المدن والقرى فلا يمكن، ويمكن حبس الناس وتأخير الصلاة إلى ثلث الليل. نعم ومن ثلاث مرات إذا أخرت إلى ثلث الليل لا بأس، لكن يخشى من التأخير الشديد كثير، بعض النساء تتساهل أن تتأخر الصلاة على وقتها. نعم أنت إلى نصف الليل، إلى نصف الليل يقول لي بخبار العشاء قال إلى نصف الليل الحمد للبرزة. هذا الضرورة وقت الاختيار النصف، نصف الليل الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر
ثاني
شيء. ها؟
الفجر الثاني
إلى طلوع الفجر الثاني. نعم قبل نصف الليل، قبل نصف الليل يعني غير نصف الليل هي ثلث الليل، يقول العلماء قال الحرب وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إنسان من السنة أفضل. الدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة صلاة العشاء يوما كنصف الصيام، جاء عمر فقال يا رسول الله نام النساء والأطفال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئ أن يقطر معنا، وقال إنه لوقتها لولا على شقة على أمتي، إن لوقت الفاضل هذا أفضل. نعم أفضل إلا لم يشق، وعلى مثل ما سبق في المين والقوة لا يمكن حبس الناس، لكن هذا يتحقق من إنسان يصلي وحده أو جماعة محدودين ليس معهم غيرهم اتفقوا على هذا. نعم نعم لا يجوز تأخير الوقت بالضرورة إلا من العذر، مع ذلك رسالة مثل الحائض والنفساء إذا طهرت صلي في الضروره وأدركت في الوقت، والنائم سم نائم مثل الخيالة وما أشبه ذلك أو ناسي. نعم
إذا طهرت العصر يسر عليها وقت العصر.
نعم إذا طهرت العصر يصلي الظهر والعصر. نعم يصحي قوله العلماء ما العلماء قال يفعلها للعصر. نعم
أكلنا عنك. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس.
نعم الفجر وقتها من طلوع الفجر الشقاق الفجر وتوجه الصبح إلى طلوع الشمس والاختيار إلى الإسفار، يعني وقت اختيار الإسفار كل وقت الحركة لا يمنع الإنسان الأخير إلى بعد الإسفار، وقت الاختيار الإسفار والإسفار إذا يسفر جدا، وإذا أسفر فلا يمكن أخر الإسفار، لكن الوقت يمتد إلى طلوع الشمس. اختار على قبيل الإسفار الشارح
الوقت الاختياري إلى الإسفار لبيان جبريل عليه السلام.
جبريل عم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من شقاق الفجر، وفي اليوم الثاني قرب طلوع الشمس بعد الإسفار. نعم
ما تكلم عنه.
نعم خلي أسر بالأجر أعظم بالفجر أعظم بالأجر، أنا أحتج به إحنا على التأخير، نحن نؤخر الصلاة نؤخرونها إلى قرب طلوع الشمس، وهذا في ضعف ولو صح وهو محمول على تبين الفجر انشقاق الفجر نؤثره، يعني لا تبادر حتى يتبين الصبح وينشق الفجر، وإلا في الأفضل صلاة بغلس كما في الحلال النبي كان يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضوء الصبح، كان يصليها بغلس مركب لكن بعد تحقق الفجر وتبينه، فلا يحمل على تحقق الفجر لا صح. نعم
قال عفى الله عنك. فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل.
الشرط الثالث وجوب الصلاة لا تجب إلا بعد حق الشرط الثالث الإسلام، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب عليه المطلوب، لا بل معنى أنه يصح منه في حال كفره والأمر بالتوحيد والشهادتين، فإذا شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد ذلك تجب عليه الصلاة، أما في حال كفره فلا تجب. الإسلام والبلوغ الصبي الذي لا يبلغ لا تجب عليه الصلاة، لكن لو صلى صح صلاته، وكذلك العقل فاقه العقل كالمجنون والشيخ المخرف والكبير والمرأة الكبيرة لها عقله لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام. نعم ولا غيرها. نعم هذه شروط الوجوب. نعم
أحسن الله عليك. قال: والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء.
ايه صلوات المسنونة
قال
فأكبر كبيرة لكن مقصود أن الصلاة المسنونة يعني تشرع لها الجماعة، هذه تشرع لها، وإلا فصلاة المسنونة كثيرة: سنة الضحى، صلاة الضحى، صلاة الليل، تحية المسجد، كلها مسنونة، لكن مقصود الصلوات المسنونة التي تشرع لها الجماعة: العيدان والكسوفان والاستسقاء. العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان كسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء. أما العيدين نعم هذا مذهب الجمهور أن الصلاتين مستحبة سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم أنها فرض كفاية، وقال آخر أنه فرض عين، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن العيد فرض عين فريضة سنوية كما الصلاة الخمسة للصلاة اليومية هذه فريضة سنوية، وقال الأدلة تدل على وجوبها على فرضيتها للنبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ذوات الخدور والأبكار والحلم، وقال قالت لهم رأى يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال تلبسها أكثر من جلبابها ولتحضر العيد وتشهد الخير، ودعوة المسلمين. هذه الأوامر كون العواتق ودوات الخدور المخفرة تخرج العيد هذا يدل على الفرض. نعم. فقول الفرضية قوم قوي. وأما الكسوف والكسوف كذلك أيضا كسوف معروف أنها سنة من العلماء قال بوجوبها لأنها من دوات الأسباب لها سبب فقول بأن فرض كفاية قوم قوي يعني يكون الناس يرون الكسوف ولا يصلون يعتمد لأن الذي قال إذا رأيتموها فصلوا وادعوا هذا أمر والأصل الأمر يوجب إلا بخالص. لكن من قال أنها ليست فرض يحسبني بحديث لا أعرف الذي قال هلا صوت هل علي هذا قال لا إلا أن تتطوع قال هذا العيد غير الصلاة الخامسة وكذا غير الصلاة الخامسة كما على المستعبة لكن قال هذه من ذوات الأسباب تختلف ليس على أحد غير الصلاة الخامسة إلا ذوات الأسباب هذه ذوات الأسباب مثلا والعيدين لها أوامر خاصة والاستسقاء نعم الاستسقاء سنة مستحبة عند حصول سبب نعم لا العيدين لها أوامر خاصة
صبي يا شيخ إذا أمن قوما شيخ
نعم
صبي إذا أمن قوما
إذا كان مميز ويحسن صار صحيح على الصحيح قصة عمر بن سلمة كان يصلي بقومه وله سبع سنين نعم
نعم قال عفى الله عنك والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة ركعتا الفجر
والسنن
التابعة للفرائض 17 ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاثة بعد العشاء يوتر بواحدة منهن.
هذا هو السنة التابعة للفرائض وليس المراد بها سنة الرواتب ثلاث ركعات بعد العشاء يوتر بهن يوتر بواحدة
يوتر بواحدة منهن
كان ركعتان السنة الراتبة ووتر بواحدة والأفضل أن يكون مثل بثلاثة من أفضل بواحدة فلا حرج هذه السنة تابعة للصلاة وهذه غير الرواتب الرواتب كما في 12 ركعة وليس منها أربعة قبل العصر لكن جاء في الحديث رحمه الله عنه صلى قبل العصر أربعة هناك شيء ما ذكرها أيضا سنة قبل المغرب بعد الأذان قبل الصلاة كان صعب يتدعو السواري يصلونها حتى إن الداخل يظن أنهم يصلون الفريضة وكذلك قبل العشاء سنة صلوا ركعتين مدام المؤلف عدد السنة التابعة أما السنة الراتبة يكون فيه 12 ركعة أربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر نعم
نعم
ايش ما ها بعدها سيأتي هذا الرسول الله تقرا كما سمعت لكن السنه التابعه لها ما تقرا اربع ركعات قبل العصر ثلاثه ما تقرا الا السنه سيأتي نعم لا باس به لا باس به لا باس به نعم
احسن الله عليك قال عفى الله عنك وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح
هذه ثلاث مؤكدات اسم المؤكدة صلاة الضحى لأن الأصحاب أربع الدرجات صلاة الضحى وصلاة الليل فضلها عظيم والله تعالى نوه بها في كتابه قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يتجافى جنوب مع المراجع صلاة التراويح وهي من صلاة الليل صلاة المتخصصة في رمضان جمعة نعم
الله يشيخ خالي
سلوات هل تترك في السفر الأولى عن جزء السفر أو الأولى تصلى بالسفر؟ الصحة أو الوتر الأفضل عن جزء السفر؟ لا ما تترك إلا السنة الراتب راتبة الظهر راتبة المغرب راتبة العشاء هل يتركها في السفر والباقي يفعل في السفر سنة الضحى صلاة الليل سنة الوضوء الوتر كلها الكفر. نعم. نعم نقرأ والله إذا تم الصلاة لا بأس تقول العمر لو كنت متنفلا مسبحا لا أتمنى يعني لو كنت مصلي صلاة الصبح وإن لا أتمنى. نعم إذا في بلد مقيم يجلس يومين ثلاثة أربعة يصلي معهم صلاة كاملة يصلي قوته. نعم سنة يشهد واجبة. نعم
السلام عليكم. قال فصل وشرائط الصلاة.
ما ذكر السن رواتب
ما ذكر
السن رواتب انت عشر ركعة وانت من ذكرها السن رواتب انت عشر ركعة اربع ركعات صلى الله عليه وسلم وركعة اللي بعدها لكن جاء في الحديث ايضا يضيف الى ركعة بعد الظهر ركعة بعدها الحديث ما صلى من صلى قول الظهر اربع على بعدها اربع حرمه الله على النار أربع ركعات في السنة وركعتين بعدها السنة وركعتين زيادة وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر في جاء في حديث أم حبيبة من حافظ على ثنتين ثلاث ركع بنى الله له بيتا في الجنة في اليوم والليلة حافظ على ثنتين ثلاث ركع في الليل في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. في جاء في حديث ابن عمر أنها عشر ركعات جعل قبل الظهر ركعتان ولا أثبت ولا أولى أولى تكون أنت عشر ركعة أربع ركعات قبل الظهر. نعم وإذا فاتت تقوى ما دام الوقت باقيا فإذا فاتت سنة الظهر القبلية يقضيها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر وسنة المغرب ينتب صليها إلى مغرب الشمس سنة العشاء إلى نصف الليل سنة الفجر إذا فاتت جاء ما يدل على أنه يقضيها بعد الصلاة مباشرة إذا كان يخشى يتشغل عنها أو ينسى وجاء ما يدل عنها صليها بعد ارتفاع الشمس هذا واحد خير من المرأة رجل يصلي بعد الفجر فقال أصلح أربعا وقال إنه لم يصلي رواتبا فسكت وكيف جاء أيضا في سنة أبي داود أنها تقضى بعد الشمس. نعم لا مطلقا إذا فات لكن ينبغي أن يبكر لا يفوت على نفسه الخير نفس الدم دائم كن يأتي مبكر يصلي السنة الراتبة ثم يقرأ القرآن أو يذكر الله لكن تصلي عليه وتدعو له فلا يفوت على نفسه الخير لكن لو فتت يقضي ولو تكرر ولو كثر تقرأ. نعم
بالنسبة للصلوات في الوقت النهي لا يقدم الحاضر عن المدرس كقاعدة
وش
النهي عن الصلاة بعد الفجر
في حديث الامر في حديث اذا دخلت الوسط واجب حتى وصل لركعتين
ما يقدم الحاضر عن المبيح
هذه العلوى لهم السكان والسك الاول جمهور يقدمون حديث النهي يقول لنا صح واكثر فلا تفعل شيء ابدا بعد العصر هذا جمهور يقول حديث النهي صح واكثر والقول الثاني الجمع بين النصوص يعني كل منهم عام من وجه خاص من وجه فقالوا لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس هذا عام من ايش عام في الصلاة خاص بايش بعد العصر وقالوا سوف يقول ما اذا دخل في المسجد فلا حتى يصلي ركعتين عام في اي شيء عام في الوقت خاص بالصلاة ولم بينهم انا في العموم ولهذا جمع بينهم بعض الفاتحة الشيخ السلام التمية وغيره فعل هو أن تفعل ذوات الأسباب مثل السنة مثل سنة الوضوء تحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وإعادة الصلاة إلى عادة.
هل ينكر على من دخل
ولم
يصلي في الوقت
النهي؟ لم ينكر لو لم يصلي في الوقت النهي قوي.
نعم
إذا فاتت فات وقتها خلاص ما تقوى. نعم الجمعة ليس لها سنة قبلها لكن لها سنة بعدها أربع ركعات ها الصبر في البيت وفي الصبر وقال إذا صلى في البيت ركعتين وفي الوقت الأربع الصبر لها أربع مطلقة عند حديث ابن عمر. نعم
أفضل عنك عدد صلاة التراويح
ليس لها حد محدد ليس لأحد مخدد، لكن الأفضل يقول الذي يصوم صلاة الليل مثلا مثلا إذا خشى أحدكم سفلة الواحدة، لكن الأفضل إذا كان يطيل القراءة والركوع والسجود يبدأ أحلى عشر ركعة، وإن كان الخفيف فيزيد. الصحابة فعلوا هذا وهذا، صلوا 11 ركعة وصلوا 20 ركعة. نعم. والسنة الإنسان إذا خفف الصلاة يكمل الركعة، وإذا أطال القراءة والركوع يخفف الركعة. إذا عاد خاف انتهى يقضي في الضحى شفعا منذ في ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 13 ركعة، إن أضاف إليها ركعة ثم شفع أضيف في النهار يضيف إليها ركعة، إذا كان يوتر بثلاث يضيف ركعة صلي أربعة، إذا كان يوتر بخمس يضيف ركعة ست.
الضحى يكتفي بهذا يحصل
موجود؟ ها؟
الضحى يكتفي بإجابة
وجهه
الضحى
ويكتفي
ما يصلي الضحى؟
لا،
بعد
يصلي الضحى، يعني يصلي قبلها أو بعد الضحى. نعم. ها؟ لا، إذا كان الوقت ما لعب الضحى، العبرة بطلع الصبح، هذه عبرة بطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى. فلو أذن ها؟ إذا كان مسافر هنا وهو الشيء وهو في السيارة. نعم.
فرن قال الشارع في قيام الليل: لا شك في استحباب قيام الليل، وقد أجمعت الأمة على استحبابه، قال الله: من الليل فتهجد به نافلة لك، وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكان واجبا ثم نسخ. وفي الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم. وقال: إنه على شرط البخاري. وفي الخبر أيضا: من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمائة آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين، رواه الحاكم. وقال: إنه على شرط مسلم. وأعلم أن وسط الليل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال: صلاة جوف الليل، ولأن العبادة فيه أثقل والغفلة فيه أكثر، والنصف الأخير أفضل من الأول لمن أراد قيام نصفه، لقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، ولأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسيم.
هذا هو باطل القدرة على التأويل، نزول وليكم جلال الله وعظمته، فالرسول ينزل ربنا هكذا تنزل قدرته. قدرة الله صفة من صفاته، ونخصص قدرة الله في ثلث الليل الأخير، الله في نصف الربع في كل وقت. نعم، خير النزول، النزول هذا خاص بثلث الليل. نعم، بعده.
السلام عليكم. قال عفى الله عنك: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: وطهارة الأعضاء من الحدث والنجس.
إيش؟ وشرائط.
قال عفى الله عنك: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. قال: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس.
هذه شروط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة، والشروط الأولى الوجوب ثلاثة، هذه ثمانية، والنية جعلها مكانها تسعة، هذه الصفة جعلها الحنابلة جعلوا شروط الصلاة تسعة، الخمسة هذه والثلاثة الأولى التي شروط وجوب الصلاة والنية ثلاثة. ذكر الشرعية جعل الأولى شروط الوجوب، وقال شرط الدخول الصلاة، والنية جعلها من الأركان. وشروط إيش؟
قال عفوا عنك: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء.
نعم.
طهارة الأعضاء من الحدث والنجس.
نعم، هذا وهو الوضوء، طهارة الأعضاء من الحدث والوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحد من الحدث حتى يتوضأ. ويقول لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصح صلاة من بعد الطهور ولا صدقة من غلول. وكان طهارة الأعضاء من النجاسات، طهارة الثوب والبدن والبقعة. نعم.
قال عفى الله عنك:
اللهم صل على وثيابك كما طح. نعم. نعم.
السلام. قال: وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر.
ستر العورة بثياب طاهرة والوقوف على مكان طاهر، هذه طهارة البقعة وقوفه على مكان طاهر، فما وقف على مكان النجس ما صح، لا بد أن يكون المكان الذي صلي فيه طاهر، بقى عليه تصلي عليه، والبدن طاهر والثوب طاهر حتى الشعر، طرف البدن والثوب والبقعة. نعم
أحسن الله إليك. قال أفلان ما العلم بدخول الوقت؟
نعم هذا دخول الوقت لابد أن نقول تعالى أن الصلاة في هذا الأمر يستلزم وقوتها. نعم
أحسن الله إليك. قال واستقبال القبلة.
نعم واستقبال القبلة أيضا شرط صحيح الصلاة، نقول تعالى واحد ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم
أحسن الله إليك. قال يا فالله عنك ويجوز ترك الاستقبال في الحالتين.
ما جاء الخامس. نعم نعم يجوز. نعم
ويجوز ترك الاستقبال في حالتين.
نعم
في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة.
نعم يجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف حينما يشتد الخوف في قتال الأعداء ويكون العدو في غير جهة القبلة، يجوز أن صلى غير جهة القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على وجه متعددة وصلىها في بعض الحالات إلى غير جهة القبلة إلى جهة العدو، وكذلك إذا كان طالب أو مطلوب، طالب أو مطلوب مشحوق في حق العدو أو يطلب، فإن في هذه الحالة يصلي ولو غير القبلة إذا اشتد الخوف طالب أو مطلوب. والحالة الثانية صلاة النافلة، صليها غير قبل في السفر، صليها ولو غير قبل، لكن الأفضل أن يتجه طويل عن كثرة الإحرام كما في سنة الأولى، ثم يتجه إلى جهة قصده، والدليل أن النبي كان يصلي على راحلة في السفر حيث توجهت إليه راحلته. نعم.
وإن صح شيخ بداية
التكبير
من غير
قبل؟ نعم. صح البداية من غير قبل؟ لا تصح. به جاء في حديث في أبي داود أنه يشرع له أن يستقبل القبلة عند الدخول. نعم.
وجاز المسافر الماشي التنفل.
تنفل كيف تنفل؟
قياس العضلات الأولى.
لكن يبقى تتنقل لا بس، لكن كيف يركع ويسجد؟ يعني يومي بالركوع، يومي بالركوع والسجود على هذا. نعم نعم
أحسن الله عليك. قال فصل
خامس. ها ما هو الشرط الثالث؟ ما هو ايش؟ سكوت الثالث السكوت عن الكلام، والسابع
الكف عن الافعال.
كف عن الافعال.
نعم
نعم كذلك شرط هو قال. نعم ان سكر اكل وكف عن ايش؟ عن الكلام. ها كف عن الافعال والسكوت. نعم يقوم ويقعد ويجلس ويتجه هذا الافعال. نعم فصل في ايش؟
قال فلان فصل في اركان الصلاه
بركه.
فلان ذكر الشارح قال احسن الله اليك.
لا إذا صلى عن الاجتهاد فلا يعيد، ويصلي غير الاجتهاد فلا يعيد. نعم
ذكر
عن الأهلية والاجتهاد والأمارات فلا يعيد. نعم إذا علم إيش؟ إيه ما يريد مثل صلى صدق في نجاسة ولم يعلم جبل الصلاة أو نسي الجنازة أو جهلها ولم يعلم بعد الصلاة فصلاة صحيحة. وشاف على نسي الوضوء وصلى فإنه يعيد الوضوء يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن هذا باب الإيجاد الوضوء وهذا باب الترك، نجاسة الفروج، وصلى على النجاسة وهو الذي يعلم فإنه لا يعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بن عليه أخبره بي أن فيه مالا خلع في أثناء الصلاة ولم يعد أول الصلاة. نعم. نعم نعم واحتاج إلى تعب لكن في سرد. نعم تكلم عليه عندك ما في الأرض. نعم صب ممكن يحتاج إلى تعب. نعم
أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
قال عفى الله عنك القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا: النية.
نعم.
والقيام مع القدرة.
الشهر 18 والمحراب الأركان 14. النية، النية جعلها من الأركان عند الحنابلة من الشروط. النية لأن الأركان داخلة في صلب الصلاة، أما الشروط خارج. هل النية داخلة في الصلاة ولا خارج؟ خارج، لكن يستمر فيها، يستفسر حكمها. يمكن ملحظ الشافعية أن النية مستمرة على اللسان قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أثناء الصلاة، قد جعلها من الأركان. الحال جعلها من الشروط النية، هذا واحد. نعم. النية.
السلام عليكم. قال: النية فلانك والقيام مع القدرة.
نعم، القيام مع القدرة هذا متفق عليه بين الحنابلة والأحناف. قيام، قيام مع القدرة. فإن كان الإنسان مريض لا يقدر جاز له أن يصلي وهو قاعد، فإن كان لا يستطيع القول صلى على جنب. لحديث عمر بن الحصين أن الوصول قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن تستطع فعلى جنب، زاد المسائل فإن لم تستطع فمستلقيا ورجله إلى قبلة. نعم.
وتكبيرة الإحرام.
نعم، تكبيرة الإحرام على الركن الثالث. تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، ثم لم تكن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة. نعم. ها؟ ايش؟ هو يكبر معه في اي وقت، لكن تكبيرة الإحرام ظاهرة انه يكبر، اذا كبر يكبر معه، ما يدخل عن تحليل معي، يكون مع الامام في الصف متكبر كبر بعد. نعم نعم انا تأخر. نعم. أنا قبل الله أعلم معنوه ما دامنا في أولها كبر بعد مباشرة. ليش؟ إذا وافق الإمام ما صحت ما أقل الصلاة، إذا وافق كبر والإمام يكبر حرمت هذه التكبيرة من قبل أنتهاء الإمام، وهذا يحصل طبعا أنه يختصر التكبيرة، والمأموم هذا العلم يطول تكبير والمأموم يختصر، يجي الإمام يقول الله أكبر والمأموم يقول الله أكبر، فيكون المأموم انتهى من التكبيرة هو الإمام يمد صوته، أنا ما انعقد الصلاة ما انعقد الصلاة، وليس له أن يوافق حتى الموافقة. تكبيرة الإحرام لا يجب أن تكبر حتى ينقطع صوت الإمام ثم تكبر، فإن كبر معه وافق صارت الصلاة نافلة، ما صارت فريضة انقلبت نافلة. ومثله لو جاء الإمام راكع ثم كبر وهو يهوي تكون صلاته نافلة، لأن المتنفل يجوز أن يصلي قائم قاعد، وهذا صلى كبره منحني فلا تصح فريضة، لكن في النافلة تصح، لا بد أن يكبر في كل حال ومستقيم ثم يهوي. نعم. الركوع. نعم. على الأركان نوع من فيها الجاهل ولا الناس ولا تدرك بسجد سهونا.
السلام عليكم. وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم.
وقراءة الفاتحة هذا ركن ايش؟ الرابع. نعم. قراءة الفاتحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ويركن في حق الإمام المفرد بالاتفاق، وأما المأموم ففي الخلاف. من العلماء قال إن الأحناف قالوا إنها تسقط عن المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وذهب الجمهور لأنها تسقط في الصلاة الجهرية دون السرية. الأحناف يقولون بحديث مكان له إمام فقرأت له قراءة تقول ضعف، وقيل إنها واجب واجب، لكنها واجب مخفف بالنسبة للمأموم، تسقط عند النسيان وإذا جاء الإمام راكع أو قلت من يقول بعدم الوجوب تسقط. أما في حق الإمام المفرد فهي الاتفاق لا تصح إلا بها. وبسم الله الرحمن الرحيم هذا صار أنها سنة، هذه سنة ليست ركن، ليست ركن ولا واجب، وليست من الفاتحة، بس وإنما سنة مستقلة ليست آية من الفاتحة. هذا عجيب، يعني عدهم بسم الله الرحمن الرحيم من الأركان من أركان الصلاة على اعتبار أنها آية، يعني آية من الفاتحة، يعني آية من الفاتحة، والصلاة ليست آية من الفاتحة. الفاتحة سبع آيات بدون تسمية مستقلة، آية الفاتحة بين الصور. نعم.
وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها.
إيه ما تبقى ما جعلنا أركان مثل قرأ فور المصلي وسكت ما كملت.
لا مباشرة.
نعم. إيه قراءة الفاتحة مستقلة، قراءة الفاتحة المستقلة ركن. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، آية من إيش؟
من الفاتحة،
ما جعلنا أركان، آية من الفاتحة. وهذا قول المرجوح، والصواب أنها ليست آية من الفاتحة. الصواب أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة. أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ولا تستمع الرحمن الرحيم، والثانية مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن هنا المؤلف جعل بسم الله هي الآية الأولى، وجعل الآية السادسة والسابعة آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جعل آية. الصواب أنها ليست لا بسم الله الفاتحة، بدليل الحديث القدسي يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. الصلاة الفاتحة، نسمع الفاتحة الصلاة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله الحمد لله عبدي، فلو كانت البسمة الأولى قال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين هذا أول آية الحمد لله عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبد ما شاء، ولا نذكر بسم الله الرحمن الرحيم، بل الأعمال ليست من الفاتحة. نعم. ها؟ إيه؟ في الشرح؟ وش قال؟ هذا لو صح كل شيء من العباس ما هو مبتكر، من قرأ بسم الله وعدها آية فكون قرأها ما يدل على الهواج، وكون عدها آية هذا حل لدي، من قال أنه عدها آية؟ قرأ بسم الله الرحمن ثم عدها آية، هذا ما مستحب. نعم. نعم.
صلى
الله عليه وسلم يوم بين أرضينا إذ أخرج إذ فأتت ثم رأى رأسه خطوة أخطاء نزل في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها يبدأ بها في أول كل سورة ويدعى لنا من أول السورة. ها؟ ما يصح هذا، ليس بصحيح الحديث، الحديث ضعيف، ما يصح. نعم. لا يسر المسلم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، صليت وراء النبي وابي بكر وعمر كانوا لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول آية ولا في قراءتها أو في وقت كانوا يسرون. لكن الجهر ببعض الأحيان لا بأس، الجهر بأبو هريرة بالتعليم لا بأس. ولو كانت البسملة فاتحة صار كثير من العلم الآن صلاة باطلة، لأن تسمع الإمام يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من العلم إذا قام به فريضة أو صلاة التراويح ألم تسمع الآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما في فرصة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تسمع يدرك. فعلى هذا تكون صلاة باطلة على مذهب الشافعي، لأنه ترك آية الحمد لله رب العالمين، تكون الفريضة باطلة تكون التراويح باطلة. لماذا؟ لأنه ترك آية، وإذا ترك حرف بطلت الصلاة، فتدري إذا ترك آية، إذا ترك حرف من الفاتحة بطلت الصلاة، فتدري إذا ترك آية. على قول الشافعية أن كثير من الأئمة الآن حينما يقول الركعة الثانية الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما يقصر، تكون باطلة. لكن على قول المختار تكون صلاة صحيحة، ترك التسمية والتسمية سنة، وترك السنة ما يبطل الصلاة. نعم. ها؟ إيه لكن هذا ال ما في وقت لا سر ولا نسمع تسمع الله أكبر الحمد لله رب العالمين مباشرة. لو في سكتة كنا قرأها سر، لكن ما في سكتة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما كنت سمع بعضهم هكذا. الله أكبر الحمد لله رب العالمين، قرأ بسمة ولا ما قرأ؟ ما هل سكت سكتة؟ ما أسكت. هذا يفعل هذا كثير من الناس. على القول الشافعية كما صلاة باطلة يعني ترك آية، وموجود في المصاحبة يعني مصاحبة يقول بسم الله الرحمن الرحيم واحد يعني الآية لكن هذا خلاف الصواب. نعم.
لو جهر بها الإيمان
لا بأس، بعض الأحيان أحيان إذا جهر بها جهر بها أحيان للتعليم، جهر بها أبو هريرة أحيان لما سأل قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: وكل مائع خرج من السبيلين هو نجس إلا المني، يعني البول والغائط والمذي كله نجس إلا المني، يعني فإنه طاهر لأنه أصل الإنسان. وأما المذي فهو ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة، هذا نجس، نجس مخففة يكفي الرش والنظر. والودي كذلك ما أبيض يخرج بعد البول، والبول كل هذا يجب غسل رأس الذكر. أما النبي فإنه يجب غسل ذكر الأنثيين الخصيتين، والغسل ذكر الأنثيين ولعل الحصه تتغلط الخارج. وأما المني فهو ماء أبيض يخرج سفقا بلذة، هذا يجب الغسل وهو طاهر. كل ماء يخرج من السبيلين من الطبل أو الدبر، الماء الذي يخرج من البول الذكر من الطبل كذلك من الدبر الغائط هو نجس، كل ما هو نجس ما عدا المني. واخر غير المائع كما خرج من شيء يابس، خرج من حصى او خرج يابس، فهذا يجب الوضوء. وكل ما يابس في البر،
قال عفى الله عنه: وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني.
نعم. يخرج غير المائع مثل لو خرج من حصى أو خرج أو ما أشبه ذلك، هل يجب الاستنجاء؟ لاحظوا من هذا منكم نوع الاستنجاء بعد ما في رطوبة؟ نعم. ها؟ من الفرد؟ نعم. كل شيء يخرج من السبيلين نجس. نعم
أحسن الله عليك.
ما ما على الكلب سأتي مني طاهر عندك بعض الكلب الخنزير
قال عفى الله عنك في الشرح. وأما مني غير الآدمي فإن كان مني كلب أو خنزير أو فرع أحدهما فهو نجس بلا خلاف كأصلهما، وأما ما عداهما من بقية الحيوانات ففيه خلاف. ثم ذكر
كلب خنزير زيل عزة نجس حتى نعمه
أحسن الله بك. قال رحمه الله: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.
غسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر فيه من أطهر الرش، لأن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فبال على الذي لم يأكل فما رد رش، فالصبي الذي لم يأكل الطعام يرش، فإن أكل الطعام يغسل غيره يعني يفرك ويغسل، أما إذا كان لم يأكل الطعام فيه رش. وغير غسل جميع الأبوال والأرواث يدخل فيها أبوال مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم، هذا مذهب الشافعي. وذهب الحنابلة إلى أن طول مأكل اللحم وروث ومنيه واحد وهو الصوم، ليس كل الأبوال كل الأرواث يجب قصدها، لا، والأبوال ما يأكل اللحم الطاهر، وما يأكل اللحم الطاهر طوله وروثه ومليه كالبقر والإبل والغنم، وعند الشافعية نجس، استدلوا بعموم النصوص التي فيها أن المريء نجس وأن الظل نجس. نعم نعم يابس صب ما في رطوبة.
أحسن الله عليك. ولا يغفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ولا يغفى. قال عفى الله عنه: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم أو إلا اليسير من الدم والقيح،
يعني لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا شرطين، الشرط الأول يكون الدم أو القيح، الشرط الثاني يكون يسير قليل، فإن كان غير الدم والقيح فلا يعفى عنه قليلا، وإذا كان دم القيح كان كثيرا فلا يعفى عنه، يجب يكون قيح ودم يكون يسير. نعم
أحسن الله عليك. وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه.
نعم ما لا نفس له سائلة وقع في إناء فلو مثل الذباب والبعوض والصراصر وغيره، كل هذا ما لها هم بنفس الدم، ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء فمات لا ينجس، فإن كان نفس سائلة ينجس، وإذا نفس سائلة في الدم في دم هذا نفس سائلة، وإذا في دم ليس نفس سائلة مثل الحشرات مفروضا. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
نعم إيش
قال عفى الله عنك: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
نعم الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير فإنه نجس، وما تولد من الكلب والخنزير أو تولد من أحدهما فإنه يكون نجس، يقول الذي يتصنعه ظهر أحدكم إذا ولغ في الإناء يصير ثلاث مرات أحدهما بالتراب، الكلب نجس العين والخنزير كذلك. نعم وما عداه الحيوانات والسباع صح أصل طاهر، وشرب في الماء فقسعرها فلا بأس، والعادل طاهر. نعم نعم
في لعابه النجس
لكن هو أيضا نجس، هو نجس أيضا صحيح، هو سائر كلب نجس أيضا، هو كلب مدام سعره هذه العين نجسة من السرعة به سعره. لكن الحيوانات مثل السباع مثلا، السباع سعرها طاح من كلب سعره. نعم جلدش في الخلاف من أخذ بعمر أي ما إلها بالدبع فالطهر. نعم
أحسن الله لي.
ثم قال له خاص بكل لحم كما هو بيت الحذر هو قول أعرف. نعم
شك الله عنك.
ها لا طاح مش هلد يعني سور ما ممكن شرب خنزير. نعم
احسن الله عليك. والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد
والنعام كان والحبار ويعرق عليه. نعم
حرام الاكلها فلانك.
ها
الحمار ما هو حرام الاكله.
لا حرام الأكل والسبع حرام الأكل، لكن سعرها طاح بخلاف سعر الكلب لأنه نجس وصل سبع مرات. نعم
أحسن عليك. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم.
نعم الميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم هذا طاح. نعم
أحسن الله لك. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث أفضل.
إيش
قال عفى الله عنك. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب.
أما الكلب فارد في الماء إذا بلغ الكلب في إناء أحدهن فارد سبع مرات إحداهن بالتراب وثلاث الأولى هن بالتراب والأفضل تكون هي الأولى الأولى تكون هي الأولى حتى يغسلها ما بعدها. وأما الخنزير فليس هناك تجلد العين نصف مرات وإنما قاس 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 الخنزير على الكلب فالصبر الخنزير كغيره ليس هناك دليل يدل على الخنزير في الكلب نصف مرات إنما نفس الكلب والقياس قد يكون قياس مع فارق. نعم وفقها مشر على أن الخنزير في الكلب نصف مرات. نعم
صلى الله عليه. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث أفضل.
إيش؟
قال عفى الله عنك. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث أفضل.
يعني إذا زاد إذا زالت النجاسة الحمد لله يغسل حتى في سر عينها إذا زالت وقال على ظنه أنها طهرت بك مرة مرتين وثلاث أما الحديث الثالث معه ثلاث وأما حديث برد بغسل النجاسة سبعا فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ما في تحديث سبع إذا غسل مرة وزالت عن النجاسة ثم غسلها بعد أخرى لكن لم تزل عن النجاسة. نعم ما يزل صلع ها؟ لا ما يزل. نعم
قال عفى الله عنك. وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ قال فيه أقوال أحدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء.
نعم هما ذي الورق تقوم مقام الأحجار خشنة. نعم
حسن الله عليك.
مثل الصابون والأشنان نعم هل يقوم إيش؟ هل يقوم؟
قال عفى الله عنك. وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ فيه أقوال أحدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء وكما يقوم غير الشب والقرض في البلاغ مقامه غير الشب والقرض في البلاغ مقامه. وهذا ما صححه النووي في كتابه رؤوس المسائل والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بالتراب.
أنه لا يقوم
قال عفى الله عنك. والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بكل
عوش الدم يعود العيش
صادم الأشياء
الأخرى. نعم
والقوم فلا يقوم غير فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. والقول الثالث إن وجد التراب لم يقم وإلا قام. وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني. وشرط التراب أن يكون طاهرا فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم.
نعم فالأقرب أنها خاصة بالكلب تعبد أما الخنزير فلا يبقى صالح. نعم
أحسن الله لك.
على خلق إذا عجب الأقرب أما إذا كان موجود فلا بد من التراب. نعم
أحسن الله لك. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.
نعم إذا تخلت خمر نفسها يعني تطهر. أما إذا تخلت بالمعالجة عالجها صب عليها شيء زاد الأمواج ولا تطهر لكن من قلت نفسها هي خلت. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة.
فرق
بسم الله الرحمن الرحيم.
في خلاف عند الحنابلة والجماعة الصح والصواب أن تصح مع الإثم لا يثاب الصلاة على إثم الغصب يعتبر غصب الحرام في غيره لكن قال منهم خلنا خصصوا لأن خصصوا في الوضوء قال في الحرام من هناك خصصوا في الوضوء إذا خصصت لا بقى. نعم
اشتهر عند الناس أنهم يتوضون دون عالم بذلك ألا يقال هذا تخصيص مع لا
وين اشتهر عند الناس
كل الناس في اللي بالحرم والدولة علمت ورضيت سكتت
الحرم يعني قصد الحرم يعني وغير الحرم والله هذا
دولة ساكتة
محل تعمل يقول وضع بعض مادة الصرف ولا غيره محل توضع فيه في أسهل الكلب توضع في أسهل في القبو أسهل فيه والله هذا مسألة يعني مسألة هذه ينظر فيها مسألة الحرام قد وخر لكن في غير الحرام سبت منهم بعض الأحيان يستحون بعض البراد من الناس
في
مواضيع
طبعا حرم
لين غير البطر بيرسي مواضيع
في
بعض الأمان مواضيع حيث يخلق غير البرادات
وضعين كذلك
مواضيع نعم هذه الكلام يترك البرادات. نعم ها؟ ايش؟ من مواد مضره يعني؟ مشكلة؟ إذا كان المواد مشكلة ما أصلها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس.
هذا الباب عقب الباب الدماء أو دم الحيض يخرج من فرج المرأة فاتنها من الدماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. دم الحيض هو الذي يخرج في زمن الصحة صحتها في غير وقت الولادة ودم الولادة هو الذي يخرج بعد الولادة أو قبلها يومين مع الأمارة والعلامة. ودم الاستحاضة هو الذي يخرج في غير وقت العادة في غير وقت الحيض وفي غير وقت الولادة. أما دم الحيض ودم النفاس فتترك لهم الصلاة والصيام، لا تسمع الصلاة والصيام، ويمنع زوجها منها. وأما دم الاستحاضة هو دم فساد، لا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمنع زوجها منها. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره 15 يوما.
نعم، هذا هو اتفق فيه مذهب الحنابلة والشافعية، أن أقل الحيض يوم وليلة، أقل مدة حيض النهار يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. إذا زاد 15 يوما فيكون استحاضة، وغالبه غالب النساء 6 أيام وسبعة أيام. نعم. نعم. لا. استحاضة يجوز. دم فساد. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما.
نعم، وأقل النفاس لحظة، يعني مدة النفاس يهي منها الدم لحظة ثم ينقطع، وأكثره 60 يوما، هذا عند الشافعية. عند الحنابلة أقله أكثره 40 يوما، على حديث أم سلمة كانت النساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، صواب أن أكثر مدة 40 يوما، أقله لحظة، أكثر 60 يوما، وغالبه إيش؟
40 يوما،
غالبه 40 يوما، صواب أن أكثر 40 يوما، وقيل 50 وقيل 60. نعم. قال الشارح عليها.
قال عفى الله عنك: أقل النفاس لحظة، وهي عبارة المنهاج، وفي التنبيه أقله ملجة، وقال في الروضة تبعا للرافع لا حد لأقله، بل يؤخذ حكم النفاس بما وجدته وحجة ذلك الاستقرار، وأكثره 60 يوما للاستقرار. قال الأوزاعي: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. وقال ربيعة شيخ مالك: أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوم ما تنفس المرأة 60 يوما، وغالبه 40، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. قال النووي:
40 يوما، هذا حجة على أنها 40 يوما.
نعم.
ألا يقال هذا الغالب والشارع لم يحدد؟ ألا يقال إن 40 من الغالب؟
كانت المرأة، كانت أعد حديث.
الحديث طبعا: كانت النفساء على أهل رسول الله تقعد بعد نفاسها 40 يوما.
نعم. أهل الذين تجلس 40 يوما. نعم.
لو امرأة 50 أو 60.
لا، الخلاف كما سمع الخلاف. الشافعية يقول إلى 60. نعم.
صلى الله عليه. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره.
عند الحنابلة أقل الطهر بين 13 يوما. قالوا 13، مش قال عليه.
قال أخرين: احتج له بالاستقراء، ولأنه إذا كان الحيض 15 يوما لزم في الطهر ما ذكرنا، ولا حد لأكثر الطهر.
الحنابلة أقل يوم وليلة، وأقل الطهر بين 13 يوما، يمكن أن تحيض المرأة 3 حيضات في شهر واحد، تخرج من العدة. سوي علي رضي الله عنه أن امرأة ادعت أنها خرجت من العدة في شهر، فسأل الشريح فقال: يمكن يا أمير المؤمنين تحيض يوم وليلة لمدة 13 يوما، هذا 14، ثم تحيض يوم وليلة 15، ثم تجي 13 يوما، هذا 18 يوما. فقال لها علي: قالون، يعني قالون معناه جيد في الرومية، يعني وافق. أما الشافعي يرى أن أقل 15 يوما. نعم.
وأقل زمان تحيض فيه الجارية 9 سنين، ولا حد لأكثره.
نعم، يقول عائشة: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. أقل، يعني إذا رأت الدم قبل 9 فلا يعتبر حيض. نعم. سورة فساد. أول ما قرأت الدماء الثلاثة تشكل على الشارع.
قال عفى الله عنك: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. قال الشارع عفى الله عنك: الدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة بل جبلة أي تقتضيه الطباع السليمة فهو دم حيض، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة، وهو في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال.
نعم، الحيض في اللغة مؤلف ما هو باب الحيض، حيض اللغة السيلان والحاض الوادي إذا سال. نعم.
وفي الشرع: دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة وله أسماء: الحيض والعراك والضحك والإكبار والإعصار والطمه والدراس. قال الإمام: وسمي نفاسا لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أنا فستي، والذي يحيض من الحيوان أربعة: المرأة والضبع والأرنب والخفاش.
والذي يحيض
من الحيوان أربعة: قال المرأة عفى الله عنك والضبع والأرنب والخفاش. وأما دم
الأرنب معروف مشهور، الضبع والخفاش كذلك.
أما دم النفاس فهو الخارج عقب ولادة ما تنقضي به العدة، سواء وضعته حيا أو ميتا، كاملا كان أو ناقصا.
عقب إيش؟ عقب ما تنتهي.
قال عفوا عنك: فهو الخارج عقب ولادة ما تنقضي به العدة، سواء وضعته حيا أو ميتا، كاملا كان أو ناقصا. وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به في الروضة، وسواء كان أحمر أو أصفر.
أصفر من هجرات علقه مضغة ما يقتضى النفاس، ما يقتضى إلا إذا وضعت ما تقول في خلق الإنسان. أما المضغة هو علقة طبعة لحم لا تزال. نعم.
أفضل عنك: مبتدئة كانت في الولادة أو لا. ويؤخذ من كلام الشيخ أن الدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاسا، وهو كذلك على الراجح. والنفاس في اللغة
صواب أنه نفاس، يخرج مع الولد قبله نفاس. نعم، إلى 40 يوما. نعم،
أحسن الله. والنفاس في اللغة هو الولادة، وفي اصطلاح الفقهاء كما ذكره الشيخ، ويسمى هذا الدم نفاسا لأنه يخرج عقب نفس. وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض.
إيش وأما الدم؟
قال عفى الله عنك: وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض، إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض بمرض أو فساد من عرق أو فساد من عرق فمه في أدنى الرحم، يسمى العاذل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة. وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج. قال عفى الله عنك: فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض، إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق فمه في أدنى الرحم، يسمى العابل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة. وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ، والله أعلم. قال عفى الله عنك: وأقل مدة الحمل 6 أشهر ولحظتان، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر.
نعم، أكثر مدة الحمل 6 أشهر ولحظة. يقول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فأخبر الله تعالى أن الحمل ومدة الرضاع 30 شهرا. فإذا أخرجت مدة الرضاع 2 سنين وهي 24 شهرا، بقي من 30 6 أشهر وهي مدة الحمل، دل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وقال إن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، كذلك الحجاج بن يوسف ولد 6 أشهر. نعم، يعيش 6 أشهر. وعند النساء بعض النساء يقول ابن 6 أشهر يعيش في الغالب، وابن 7 أشهر لا يعيش في الغالب. نعم،
أحسن الله عليك.
قال ويحرم بالحلم والنذر
أكثره 4 سنين هذا يحتاج في نظر قد يقال انه لا حد لأكثره مش كان على طول أكثر 4 سنين
قال أحسن عليك وأما كون أكثر مدة الحمل 4 سنين فدليله الاستقراء قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق زوجها صدق زوجها امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت 3 أبطن 12 سنة كل بطن 4 سنين ورواه مجاهد أيضا وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال يا أبا يحيى ادعو لامرأة الحبلى منذ 4 سنين في كرب شديد فدعا لها فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن 4 سنين قد استوت أسنانه والله أعلم
هذا
أحسن الله عليك
على كل حال هذا دليل الاستقراء الأغلب أنه قد تزيد مدة الحمل 4 سنين هذا تعرف النساء هذا وقد يوجد أن بعض النساء يكون عندها الحمل مدة طويلة ثم ارتفع بعد أكثر من 4 سنين يكون تجد الحمل في بطنها باقي على حاله ثم يرتفع بعد ذلك ثم يرتفع بعد 3 سنين أو 4 سنين أو 50 إلى 10 سنين قد يرتفع وفي الأول ساكن الله أعلم هذا شيء عند النساء وتحديد 4 سنين في الظنام
أحسن الله عليك قال عفى الله عنك ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء الصلاة والصوم
نعم الصلاة تحرم على الحائض والصوم يقول لو أنس إلى حرف تصلي ولا تصوم نعم
قال عفى الله عنك وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله
قراءة نعم أم مس المصحف نعم وحمله وقراءة القرآن كذلك عند جمهور العلماء وقل الحنابلة إن الحيض والنفاس لا تقرأ ولا عن ظهر القلب لأنه حدث أكبر وقياس على الجنوب ولحديث ضعيف في هذا فقول صنع العلم أنها تقرأ يجوز لها أن تقرأ لأن مدة النفس تطول مدة الحيض كذلك تطول وقد تنسى إذا كانت حافظة القرآن والحديث ضعيف ولا تقعد على الجنوب لأن الجنوب مدة لا تطول والجنوب يستطيع أن يقتصر ويقرأ أما هي لا تستطيع الصوم لا بأس بقراءة القرآن ظهر القلب أما مثل هو التمس إلا من وراء حائط نعم
كفى الله عنك ودخول المسجد
نعم الصواب العقال واللبط في المسجد دخول المسجد لا بأس به لأن النبي قال لعائشة ناولي الخمرة من المسجد والخمرة سجادة صغيرة من سعف فقالت رسول الله اني حائض قال لس ليست حيضتك في يدك دخل في المسجد واخذ نارك قال اللبس المسجد البقع اما مرور فلا الله تعالى عن جنب ولا جنبا الا عابري سبيل فالجنب والحائض لا يمكثان في المسجد لكن لهم العبور من باب الى باب ولهذا قال الله تعالى في السبيل العظيم ولا جنبا الا عابري سبيل وقال العائشة ناولي الخمرة من المسجد قالت اني حائض على سحوه في يده رغم خالف الصحيح فلو قال والوقت والمسجد أحلى من قوله دخل المسجد نعم ها نعم لأنها أمر أنه يخشى تلوث المسجد وكذلك ولأنها على حدث الأكبر ممنوعة حدث الأكبر ومثل حدث الأصغر ممنوع من بقاء في المسجد نعم
قال عفى الله عنك والطواف
كان بعض الصحابة يدل على أنه إذا الجنوب إذا توضأ جاز له اللبس في المسجد خفف الجنب هذا روي عن الصحابة جاء في أخبار عن الصحابة روي عنهم أنه إذا توضأ جاز له في المسجد الجنوب نعم
أحسن الله عليك قال والطواف عفى الله عنك
نعم والطواف البيت من عمر من عبد الحائض والنفاس نعم
أحسن الله عليك
نعم استحارت بكلام جامد حظ تطوف تصلي نعم قلنا الصاب انه تقرا عن ظهر القلب والصاب انه تقرا تقرا عن ظهر القلب
نعم. قال طلع عنك والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة
كذلك الوطء وطء الحائض والنفساء يحرم على الزوج. أما الاستمتاع فيما بين السرة والركبة فيها خلاف في حديث أنس قال هل له أن يستمتع قال فيما فوق الإزار وجاء في حديث أنس صحيح مسلم يسمع كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع الصبر لا بأس استمتاع والنهي عن الجماع خاصة نعم
لو وقع عليه الكفارة
نعم عليه الكفارة والخلاف لو وقع عليه الكفارة والتوبة نعم نعم على حديث فالصدق بن دار الأمر الصحيح منهم من صحها ومنهم من لم يصحها والصواب أنه صحيح نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ويحرم على الجنب خمسة أشياء
هذه خاصة للجنب نعم
الصلاة وقراءة القرآن
الصلاة وقراءة القرآن الجنوب يقرأ في الحديث فأما الجنوب فلا ولا آية الجنوب لا يقرأ ولا عن ظهر القلب ومن العلماء من أجاز القرآن لكن الصواب أنه أن الجنوب ممنوع من القراءة الجنوب الصلاة صلاة القرآن نعم نعم يحتاج إلى تأمل نعم
عفى الله عنك ويحرم على الجنوب خمسة أشياء الصلاة وقراءة القرآن
نعم
ومس المصحف
نعم ومس المصحف لما جاء في الحديث الذي كتبه عمرو بن الحزم في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن الحزم أن لا ينص القرآن إلا طاهر أخذ به الأئمة الأربعة هو حديث حسن نعم
عفى الله عنك والطواف
كذلك نعم والطواف بالبيت
واللبس في المسجد
نعم اللبس هو بعض اللبس هناك قال يدخل المسجد هذا طيب اللبس في المسجد أما المرور فلا بأس لأن الله قال ولا جنوب إلا عابر سبيل نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة وقراءة
المحدث غير الجنوب اللي عليه الحدث الأصغر فليس عليه الحدث أكبر هذا الجنوب هذا المحدث ويحرم على المحدث إيش
ثلاثة أشياء
نعم
الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله
نعم الصلاة يقول الله صلاة لكم من الأحد حتى يتوضأ والطواف لأن الذي يتوضأ وقال خذوا عني مناسككم وإيش ونص المصحف لما في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصف القرآن إلا طاهر وحمله
وقال حمله
نعم حمله بدون حائل أما إذا حمل بحائل لا بأس وراء فازين وراء فلا بأس نعم
قال عفى الله عنك كتاب الصلاة
بركة
في عفى الله عنك
في أسئلة
ذكر عفى الله عنك قال واعلم أن تحريم الاستمتاع مستمر حتى ينقطع الدم وتغتسل لقوله تعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله
نعم.
وذكر عفى الله عنك فرع إذا تلفظ الجنب بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله بسم الله وفي آخره الحمد لله وعند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا ونحوه إن قصد الذكر فقط لم يحرم وإن قصد القرآن حرم وإن قصدهما حرم وإن لم يقصد شيئا فجزم
الصواب لا بأس بالذكر تسمية الذكر في الركوب وكذلك إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قصد الذكر ولا يقصد قراءة القرآن فلا حرج نعم
أخذ عليك
ها إذا قصد الذكر فلا بأس وإن قصد قراءة القرآن فهو ممنوع حسب نيته على حسب نيته فإذا قال ربنا آخذ الدنيا حسنة هذه آية قصد إذا قصد الدعاء فلا بأس وإن قصد تلاوة الآية لا يجوز لا أقرأها الجنوب هذه القراءة ما يقرأ الجنوب نعم
طبعا هذا السائل يسأل يقول إذا خرج من المرأة نقطة واحدة لها نفاس لها نفس أوصاف دم الحيض
التفاهم والنفس الحيض الحيض من السيلة حاضر بل يسع الحيض سيلة المهم نقطة ثم تتبع الحيض نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الصلاة
الصلوات المفروضات خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس
والصلاة اللي هو الدعاء. قال الله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما في الشرع فهي الأقوال والأفعال والهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وهذه الهيئة فيها دعاء. فالمعنى الشرعي والمعنى اللغوي بينهما اتفاق. المعنى اللغوي صلاة الدعاء، والشرعي الصلاة فيها دعاء، فيها دعاء وفيها قراءة وفيها ذكر. صلوات مفتتحة بالتكبير، هيئة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم.
أحسن الله عليك. قال: الصلوات المفروضات خمس.
الصلاة هي آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي ركن ثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وليس بعد هذه الإسلام من الدين، وهي أول من يحسب الإسلام عليه إذا وضع في قبره. نعم. هي أفضل أعمال المؤمنين. نعم.
أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك. الصلوات المفروضات خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.
هذا وقت الظهر. الظهر يبدأ من زوال الشمس إذا مالت الشمس إلى الغروب. إذا وقفت الشمس ثم مالت الغروب فدخل وقت الظهر، ثم يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يصل وقت العصر. ليس بينهما شيء. إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في المدينة بدون خوف ولا مرض، روى النسائي أنه جمع جمعا صوريا، أنه أخر وقت الظهر إلى آخر وقتها، وصلى أربع ركعات ثم خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، فصلى العصر في أول وقتها، فصار الجمع كأنه جمع صوري، يعني في الصورة والظاهر والواقع أن الظهر في وقتها في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها. نعم. إيش؟ هنا. هذا صدقنا جاء في النسائي سال أبا سبع. وهذا يعني أحسن ما يفسر به. نعم. جمع صوري.
الله عنك. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس.
وقت العصر يبدأ من الزيادة على أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وجاء في الحديث الآخر أنه إلى زوال الشمس، إلى فرار الشمس، وهذا هو الأرجح. هذا كان أولا جاء في الحديث الآن في ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك زاد جاء في الحديث الآخر إلى فرار الشمس، يعني بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، زاد الله المسلمين في الوقت زيادة إلى فرار الشمس.
من فضلك اقلب الشريط.
إلى فرار الشمس، يعني بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، زاد الله المسلمين في الوقت زيادة إلى فرار الشمس. هذا وقت الاختيار والضرورة إلى غروبها، فيصير وقت العصر ينتد من الزيادة عن ظل كل شيء مثله إلى فرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها. وقت الاختيار إلى فرار الشمس وغروبها. نعم. أحسن
الله عليك. قال: عفى الله عنك. والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس.
نعم.
قال عفى الله عنك والعشاء
حتى المغرب وقت واحد وعند غروب الشمس. يذكر المؤلف انه وقت واحد وانه لا يتسع الا لمقدار خمس ركعات، ركعتين نافله ثلاث ركعات ثم يخرج. هذا جاء في الحديث الاول، ثم زاد الله المؤمنين خيرا فامتد وقت المغرب الى مغيب الشفق كما الهدي الاخر، والمغرب الى مغيب الشفق كما الهدي ابي درزة الاسلمي. الصواب ان المغرب يمتد الى مغيب الشفق، هو قريب ساعه، ساعه وعشر، ساعه وربع. اما ما جاء انه وقت او وقت واحد هذا كان اولا، ثم زاد الله لما خيرا في ساعه الوقت. وكان هذا خفي هذا على بعض الناس، وظنوا ان وقت المغرب لا يتسع الا لمقدار ثلاث ركعات، وظنوا انه بعد، ولهذا يجد بعضهم يقف امام المؤذن وهو يؤذن المغرب، فيؤذن وانتهى من التهليل امره بالاقامه، فاقام صلى ثلاث ركعات وقال انه بعد ثلاث ركعات يخرج الوقت، وهذا ليس بصحيح. هذا كان اولا، كان وقت واحدا، ثم بعد ذلك قال لي في عذاب البرزة والمغرب الى مغيب الشفاق، وقت طويل لكنه قصير بالنسبه للوقت الاخرى. نعم.
الله عنك. قال الشارح عفى الله عنك: دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام لانه اما النبي في وقت واحد في اليومين. ثم قال عفى الله عنك: ومتى يخرج وقت المغرب؟ فيه قولان، الجديد الاظهر أنه يخرج بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل.
هذا ليس صحيح، مرجوح، هذا مرجوح، مقدار خمس ركعات يعني يتوضأ يستر عورته ويصلي ركعتين في تحية المسجد ثم يصلي ثلاث ركعات. هذا في الجديد،
هذا الجديد
الشرعي له قوله في الجديد بعد أن انتقل إلى مصر، والقول القديم في العراق،
والقول القديم عفى الله عنك لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم.
هذا الصواب ما في القديم، مع أن في الجديد هو معتمد في الشرعي، الصواب في القديم. والحديث الدليل حديث صحيح كما ذكر في صحيح مسلم: وقت المغرب ما على درب الشفق. نعم.
أحسن الله عليك.
ما يجوز إلا بالضرورة كالنائم أو الحائض إذا اغتسلت، ما يجوز ولو في طائف. صلي على حسب حاله، صلي على حسب استطاعته، صلي ولو ويدر مع طول حيث دارت في مكان في الطائرة، ويدر مع حيث دارت. أما إذا أمكن يجمع قبل الإقلاع، يجمع الظهر مع العصر، أو أنه يصل ويؤخر الظهر مع العصر قبل طلوع الشمس، فلا أحسن. أما إذا كان لم يتمكن يصلي في الطائرة على حسب حاله ولا يؤخرها إلى صلاة الشمس. نعم.
كما قال عن الرافعي قال: واختار طائفة من الأصحاب القديمة ورجحوه. قال النووي: الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم، وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب، وممن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم، والله أعلم.
كل هذا شافعية. نعم، هذا الصواب كما ذكرنا. نعم. إيه إذا كان في البلد، إذا كان المطار في البلد وهم فارق البلد، لا ما يصح الجمع. لكن إذا كان خارج البلد في المطار الرياض، خارج البنيان، لا بأس. نعم.
أحسن الله عليك. قال: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز طلوع الفجر الثاني.
وقت العشاء، وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق يصل إلى نصف الليل، لا إلى ثلث الليل، هذا البرزة والعشاء إلى نصف الليل. على وقت اختيار والضرورة إلى طلوع الفجر. وتأخيره إلى ثلث الليل أفضل إن تيسر. وهذا لا يتيسر في المدن والقرى فلا تؤخر الصلاة. ولكن إذا كان الإنسان مثلا يصلي وحده إذا كان مريض فغفل أخر الثلث إذا كان عليه مشقة. وكيف يكون الجماعة في بستان مزرعة أو في قرية ليس معهم غيرهم واتفقوا على تأخير ثلث الليل هذا أفضل. أما في المدن والقرى فلا يمكن. ويمكن حبس الناس وتأخير الصلاة إلى ثلث الليل. نعم. نعم. من ثلاث مرات إذا أخرت ثلث الليل لا بأس. لكن يخشى من التأخير الشديد كثير. بعض الناس تتساهل يخشى أن تأخر الصلاة على وقتها. نعم. أنت إلى نصف الليل. إلى نصف الليل. يقول لك أخبار العشاء قال إلى نصف الليل كيف تحدد المرجع؟ هذا الضرورة وقت الاختيار النصف نصف الليل والضرورة تمتد إلى طلوع الفجر.
ثاني
شيخ ها؟ الفجر الثاني؟ إلى طلوع الفجر الثاني نعم. هذا قبل نصف الليل قبل نصف الليل يعني ويأتي نصف الليل هي ثلث الليل يقول ولا أقل الحرب وتأخيرها على ثلث الليل أفضل إنسان من السنة أفضل. الدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة صلاة العشاء يوما كيف الصيام جاء عمر فقال يا رسول الله نعم النساء والأطفال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوضي أن يقطر معنا وقال إنه لوقتها لولا على شقة على أمتي من لوقتها الفاضل هذا أفضل. نعم أفضل إلى لم يشق إلى وهذا مثل ما سبق في المدن والقرى لا يمكن حبس الناس. لكن هذا يتحقق من انسان يصلي وحده او جماعه محدودين ليس معهم غيرهم اتفق على هذا. نعم نعم لا يجوز تاخير الوقت المروه الا من عذر معذر رساله مثل الحائض والنفساء اذا طهرت صلي المروه وادركت في الوقت والنائم انسان نائم مثل خياله فما اشبه ذلك أو ناسي. نعم.
إذا طهرت العصر شيخ يسر عليها وقت العصر.
نعم إذا طهرت العصر يصلي الظهر والعصر. نعم. يصح يقول العلماء. ما العلماء قال يفعلها للعصر. نعم.
عفى الله عنك. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس.
نعم الفجر وقتها من طلوع الفجر الشقاق الفجر. وتوجه الصبح إلى طلوع الشمس والاختيار إلى السر يعني وقت اختيار إلى السر كل وقت الحركة لا يمكن الإنسان الأخير إلى بعد الاسفراء وقت الاختيار إلى السراء إلى السر إذا يسفر جدا وإذا أسفر فلا يمكن الإنسان الأخير إلى السر لكن الوقت يمتد إلى طلوع الشمس اختيار قليلا للسر الشارح
وقت الاختياري إلى الإسفار لبيان جبريل عليه السلام
جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من شقاق الفجر وفي اليوم الثاني قرب طلوع الشمس بعد الإسفار. نعم
ما تكلم عنه
ما أسر بالأجر أعظم بالفجر أعظم بالأجر هذا احتج به الأحناف على التأخير نحن نؤخر الصلاة يؤخرونها إلى قرب طلوع الشمس وهذا فيه ضعف ولا صح وهو محمول على تبين الفجر انشقاق الفجر نؤثر فيه يعني لا تبادر حتى يتبين الصبح وينشق الفجر وإلا في الأفضل صلاتها بغلس كما النبي كان يصليها بغلس والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضوء الصبح فالنبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس مركب لكن بعد تحقق الفجر وتبينه فلا يحمل على تحقق الفجر لا صح. نعم
قال عفى الله عنك فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل
الشرط الثاني لوجوب الصلاة لا تجب إلا بعد تحقق الصلاة الإسلام فالكافر لا تجب عليه الصلاة وليس معنى ذلك انه لا يعاقب عليهم المسلمون، لا، بل معنى انه يصح منه في حال كفره يؤمر بالتوحيد والشهادتين. فاذا شهد الله تعالى بالوحدانيه وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرساله بعد ذلك تجب عليه الصلاه، اما في حال كفره فلا تجب. الاسلام والبلوغ الصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاه، لكن لو صلى صح صلاته. وكذلك العقل تعطيه العقل كالمجنون والشيخ المخرف والكبير والمرأة الكبيرة لها عقله لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام، نعم، ولا غيرها، نعم، هذه شروط الوجوب، نعم.
أحسن الله عليك. قال: والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء.
إيه صلوات مسنونة،
قال
أكثر عن كبيرة لكن مقصود أن تكون صلاة المسنونة يعني التي تشرع لها الجماعة، هذه تشرع الجماعة، وإلا فصلاة المسنونة كثيرة: سنة الضحى، صلاة الضحى، صلاة الليل، تحية المسجد، كلها مسنونة، لكن مقصود الصلوات المسنونة التي تشرع لها الجماعة: العيدان والكسوفان والاستسقاء. العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان كسوف الشمس وكسوف القمر، والاستسقاء. أما العيدين نعم فهذا مذهب الجمهور أن صلاة العيدين مستحبة سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم أنها فرض كفاية، وقال أخوه أنها فرض عين، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العيد فرض عين، فريضة سنوية كما الصلاة الخمسة للصلوات اليومية هذه فريضة سنوية، وقال الأدلة تدل على وجوبها على فرضيتها للنبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ذوات الخدور والأبكار والحلم، وقال فيها المرأة: يا رسول الله، المرأة ليس لها جلباب، قال: تلبسها أكثر من جلبابها ولتحضر العيد وتشهد الخير ودعوة المسلمين. فهذه الأوامر كون العواتق وذوات الخدور المخفرة تخرج العيد هذا يدل على الفرض. نعم، فأقول بفرضية قوم قوي. وأما الكسوف والكسوف كذلك أيضا كسوف معروف أنها سنة، من العلماء قال بوجوبها لأنها من ذوات الأسباب لها سبب، فقال بأن فرض كفاية قوم قوي، يعني يكون الناس يرون الكسوف ولا يصلون يعتمد، لأن الذي قال لا يتمه تصلوا وادعوا هذا أمر، والأصل الأمر يوجب إلا بخالف، لكن من قال أنها ليست فرض يحسبني بحديث العرب الذي قال هذا صوت هل علي هذا، فقال لا إلا أن تتطوع، قال هذا العيد غير الصلاة الخامسة والكسوف غير الصلاة الخامسة كما على المستعبة، لكن قال هذه من ذوات الأسباب تختلف، ليس على أحد غير الصلاة الخامسة إلا ذوات الأسباب، هذه ذوات الأسباب مثلا، والعيدين لها أوامر خاصة، والاستسقاء نعم الاستسقاء سنة سنة مستحبة عند حصول سبب، نعم. فإذا
من
ذوات الأسباب لا العيدين لها أوامر خاصة، نعم.
الصبي يا شيخ إذا أمن قوما شيخ،
نعم
الصبي إذا أمن القوم
إذا كان مميز ويحسن صار صحيح على الصحيح قصة عمر بن سلمة كان يصلي بقومه وله سبع سنين، نعم،
نعم. قال عفى الله عنك: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعتا الفجر.
والسنن ايش؟
والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة،
نعم،
ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب، وثلاثة بعد العشاء يوتر بواحدة منهن.
هذا هو السنة التابعة للفرائض، وليس المراد بها سنة الرواتب، ثلاث ركعات بعد العشاء يوتر بهن، يوتر بواحدة،
يوتر بواحدة منهن،
كان ركعتان السنة الراتبة ووتر بواحدة، والأفضل أن يكون يوتر بثلاثة، يوتر بواحدة فلا حرج، هذه السنة تابعة للصلاة، وهذه غير الرواتب. الرواتب كما في 12 ركعات، وليس منها أربعة قبل العصر، لكن جاء في الحديث رحمه الله صلى قبل العصر أربعة. هناك شيء ما ذكرها أيضا، سنة قبل المغرب بعد الأذان قبل الصلاة، كان الصحابة يدعو السواري يصلونها حتى إن الداخل يظن أنهم يصلون الفريضة، وكذلك قبل العشاء سنة يصلون ركعتين. ما دام المؤلف عدد السنة التابعة، أما السنة الراتب كنا فيه 12 ركعة، أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. نعم.
نفطر
تحت نافلة. نعم. إيش؟ مشروع إيش؟ ها؟ نافلة
المغرب.
بعدها؟ إيه. إذا فاتت إيش؟ يا سيدي هذا السنة الراتب تقرأ، لكن السنة التابعة لها ما تقرأ. أربع ركعات قبل العصر، ثلاثة ما تقرأ إلا السنة الراتب سيأتي. نعم. لا بأس به.
أحسن الله عليك. قال أفى الله عنك، وثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح.
هذه ثلاث مؤكدات، اسم المؤكدة صلاة الضحى لأن الأصحاب المهرب الزرداء صلاة الضحى، وصلاة الليل فورها عظيم، والله تعالى نوه بها في كتابه قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يتجافى جنوب عن المضاجع، وصلاة التراويح من صلاة الليل، صلاة المتخصصة في رمضان جمعة. نعم.
الله يشيخ، هل
تترك في السفر الأولى عن جسر في السفر أو الأولى في السفر؟
الضحى أو
الوتر،
هل
الأفضل عن جسر في السفر؟ لا، ما تترك إلا السنة الراتب، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، هل يترك في السفر؟ والباقي يفعل في السفر، سنة الضحى، صلاة الليل، سنة الوضوء، الوتر، كلها في السفر. نعم. نعم نقرأ والله إذا تم الصلاة لا بأس، بالمعنون لو كنت متنفلا مسبحا لا أتمنف، يعني لو كنت مصلي صلاة الصبح فإن لا أتمنف. نعم. إذا من في بلد مقيم يجلس يومين ثلاثة أربعة وصلي معهم صلاة كاملة يصلي معهم. نعم. ها سنة ليست واجبة. نعم.
السلام عليكم. قال فصل، وشرائط الصلاة
ما ذكر السنة الرواتب،
ما ذكر
السنة الرواتب 12 ركعة، وانت من ذكرها السنة الرواتب 12 ركعة، أربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتين بعدها، لكن جاء في الحديث أيضا يضيف إلى ركعتين بعد الظهر ركعتين بعدها، الحديث من صلى قبل الظهر أربع لبعدها أربع حرمه الله على النار، أربع ركعات قبل السنة وركعتين بعدها السنة وركعتين زيادة، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. جاء في حديث أم حبيبة من حافظ على 13 ركعة فإن الله له بيتا في الجنة في اليوم والليلة، حافظ على 13 ركعة في الليل في اليوم والليلة فإن الله له بيتا في الجنة. جاء في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، جعل قبل الظهر ركعتان، والأثبت والأولى تكون 13 ركعة، أربع ركعات قبل الظهر. نعم. وإذا فاتت تقرأ ما دام الوقت باقيا، فإذا فاتت سنة الظهر القبلية يقضيها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، وسنة المغرب ينتب صليها إلى مغرب الشمس، سنة العشاء إلى نصف الليل، سنة الفجر إذا فاتت جاء ما يدل على أنه يقضيها بعد الصلاة مباشرة إذا كان يخشى أن يتشغل عنها أو ينسى، وجاء ما يدل عنها صليها بعد ارتفاع الشمس. يا هذا واحد خير من المرأة رجل يصلي بعد الفجر فقال أصلح أربعا، وقال إنه لم يصلي بواتلة فسكر، وكيف جاء أيضا في سنة أبي داود أنها تقضى بعد الشمس. نعم. لا مطخة يا فات لكن ينبغي يهدك لا يفوت على نفسه الخير، ما يصير دائم كن يأتي مبكر يصلي السنة الراتبة ثم يقرأ القرآن أو يذكر الله ملك تصلي عليه وتدعو له فلا فيه تلاحظ الخير. لكن لو فتت يصلي ولو تكرر ولو كثر كثرة. نعم.
بالنسبة للصلوات في الوقت النهي ألا يقدم الحاضر عن المدريس كقاعدة؟
وش
النهي عن الصلاة بعد الفجر في أحاديث النهي
وفي حديث الأمر في حديث إذا دخلت الوسط واجب حتى وصل لركعتين.
ما يقدم الحاضر عن المبيح
هذه العلماء لهم السكان والسك الأول جمهور يقدمون حديث النهي يقول لنا صح وأكثر فلا تفعل شيء أبدا بعد العصر هذا جمهور يقول حديث النهي صح وأكثر. يقول الثاني الجمع بين النصوص يعني كل منهم عام من وجه خاص من وجه فقال لا صلاة بعد العصر أكثر والشمس هذا عام من ايش عام في الصلاة خاص بايش بعد العصر وقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين عام في اي شيء عام في الوقت خاص بالصلاة كلهم بينهم انا في عموم ولهذا جمع بينهم بعض الفاتحة الشيخ الاسلام التنمية وغيره فعل هو ان تفعل ذوات الاسباب مثل السنة مثل سنة الوضوء تحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وإعادة الصلاة في الإعادة.
هل ينكر على من دخل ولم يصلي في وقت النهي؟
لا ينكر لأن المسألة هو خلاف قول. نعم. تفضل
الشيخ.
إذا فاتت الشيخ فليسبح الحمد لله. إذا فاتت ما تقوى نعم. الجمعة ليس لها سنة قبلها لكن لها سنة بعدها أربع ركعات. ها؟ الصبر في البيت وفي الصبر قال إذا صلى في البيت ركعتين وفي الوسط الأربع الصبر لها أربع مطلقة عند حديث ابن عمر. نعم.
أفضل عنك عدد صلاة التراويح؟
ليس لها حد محدد. ليس لها حد محدد لكن الأفضل يقول الذي يصوم صلاة الليل مثلا مثلا فإذا خشى أحدكم صفحة لتر واحدة لكن الأفضل إذا كان يطيل القراءة والركوع والسجود يبدأ أحلى ثمان ركعة وإن كان الخفيف فيزيد الصحابة فعلوا هذا وهذا صلوا 11 ركعة وصلوا 20 ركعة. نعم. والسنة الإنسان إذا خفف الصلاة يكمل الركعة وإذا أطال القراءة والركوع يخفف الركعة إذا عاد خف انتهى يقضي في الضحى شفعا يقضي في الركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم من الاخلاء في الركعة فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار تنتهى في الركعة إن أضاف إلى ركعة تكون شفعا أضيفة في النهار يقضي في إلها ركعة إذا كان يؤتي بثلاث يقضي في ركعة صلى أربع إذا كان يؤتي بخمس يقضي في ركعة ست
صلاة الضحى يكتفي بهذا
يحسن
مالك؟
ها؟
صلاة الضحى يكتفي
بإجارة
هوجة
يقضي
الضحى ويلتفي ما
يصلي الضحى؟ لا بعد ذلك يصلي الضحى بعد الضحى. نعم. ها؟ لا إذا كان هذا الوقت ما العبرة بطلوع الصبح هذه عبرة بطلوع الفجر إذا طلع الفجر انتهى فلو أذن ها؟ إذا كان مسافر هنا وهو يمشي وهو في السيارة. نعم.
طبعا قال الشارح في قيام الليل لا شك في استحباب قيام الليل وقد أجمعت الأمة على استحبابه قال الله من الليل فتهجد به نافلة لك وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وكان واجبا ثم نسخ وفي الحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكثرة للسيئات ومكثرة للسيئات ومنهاة عن الإثم رواه الحاكم وقال إنه على شق البخاري وفي الخبر أيضا من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين ومن صلى بمئة آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين رواه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم وأعلم أن وسط الليل أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة فقال صلاة جوف الليل ولأن العبادة فيه أثقل والغفلة فيه أكثر والنصف الأخير أفضل من الأول لمن أراد قيام نصفه لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون ولأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسيم.
هذا هو باطل في القدرة على تأويل مزيد وليكم جهاز الله وعظمته. الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا هذا تنزل قدرته قدرة الله صفة مصفاته ومخصص قدرة الله في ثلث الليل الأخير الله تعالى صلى الله في كل وقت. نعم شاه النزول النزول هذا خاص بثلث الليل. نعم بعده
السلام عليكم. قال عفى الله عنك فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء وطهارة الأعضاء من الحدث والنجس.
إيش وشرائط؟
قال عفى الله عنك وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء قال طهارة الأعضاء من الحدث والنجس.
هذه شروط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة والشروط الأولى الوجوب ثلاثة هذه ثمانية والنية جعلها نوع كانت تسعة هذه الصفات جعلها الحنابلة جعلها شروط الصلاة تسعة الخمسة هذه والثلاثة الأولى التي هي شروط وجوب الصلاة والنية ثلاثة ذكر الشرعية جعل الأولى شروط الوجوب وهذه شروط الدخول في الصلاة والنية جعلها من الأركان وشروط إيش؟
قال عفوا عنك وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء.
نعم
طهارة الأعضاء من الحدث والنجس.
نعم هذا هو الوضوء طهارة الأحداث الأعضاء من الحدث والوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة أحد من الأحداث حتى يتوضأ ويقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاة بعد الطهور وصدقة من الغلول وكان طهارة الأعضاء من النجاسات طهارة الثوب والبدن والبقعة. نعم
قال عفى الله عنك
اللهم صل على وثيابك كما طح. نعم
نعم قال وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر.
وستر الثاني ستر العورة بثياب طاهرة والوقوف على مكان طاهر الثالث هذه طهارة البقعة والوقوف على مكان طاهر كما وقف على مكان ليس مطح لا بد أن يكون المكان الذي صلي فيه طاهر بقعة لا تصلي عليه والبدن طاهر والثوب طاهر حتى الشعر طرف البدن والثوب والبقعة. نعم
أحسن الله إليك. قال يا فلان والعلم بدخول الوقت.
نعم هذا دخول الوقت لا بد أن نقول تعالى إن الصلاة فيها لم يكتب موقوتها. نعم
أحسن الله إليك. قال واستقبال القبلة.
نعم واستقبال القبلة أيضا شرط صحيح صلى الله عليه وسلم يقول تعالى وحدهما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ويجوز ترك الاستقبال في الحالتين.
ما جاء الخامس. نعم نعم ويجوز
عفى الله عنك ويجوز ترك الاستقبال في حالتين.
نعم
في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة.
نعم يجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف حينما يشتد الخوف في قتال الأعداء ويكون العدو في غير جهة القبلة يجوز أن صلى غير جهة القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف على وجه متعددة وصلىها في بعض الحالات إلى غير جهة القبلة إلى جهة العدو وكذلك إذا كان طالب أو مطلوب طالب ومطلوب مشحوق في الحق العدو أو يطلب فإن في هذه الحالة يصلي ولو غير القبلة إذا اشتد الخوف طالب المطلوب والحالة الثاني صلاة النافلة صليها إلى غير القبلة في السفر صليها ولو إلى غير القبلة لكن الأفضل أن يتجه طويلا عن كثرة الإحرام كما في سنة الأولى ثم يتجه إلى جهة قصده والدليل أن النبي كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت إليه راحلته. نعم
وإن صح شيخ بداية التكبيرة إن صح بداية من غير القبلة
لا قد لا تصح به جاء في حديث في أبي داود أنه يشرع لها أن يستقبل القبلة عند الدخول. نعم
وجاز المسافر الماشي وجاز المسافر الماشي التنفل
تنفل كيف تنفل
قياس العضلات الأولى
لكن يركع يقول لا بس لكن كيف يركع يسجد يعني يومي بالركوع يلين بركوع السجود على هذا. نعم نعم
أحسن الله عليك. قال فصل
خامس. ها ما هو الشرط الثالث؟ ما هو ايش سكوت الثالث؟ السكوت عن الكلام. والسابع
الكف عن الافعال.
ها كف عن الافعال.
نعم خلاص.
نعم هذا كذلك شرط هو قال. نعم انسكى راكب وكف عن ايش عن الكلام. ها كف عن الافعال والسكوت. نعم يقوم ويقعد ويجلس ويتبه هذا يفعل. نعم فصل في ايش؟
قال فلانك فصل في اركان الصلاة.
بركة
فلانك ذكر الشارح قال احسن الله لك
لا اذا صلى عن الثياب فلا يريد ويسلم عن الثياب فلا يريد. نعم
ذكر
عنه اهلية واجتهاد والامارات فلا يريد. نعم إذا علم إيش؟ إيه؟ ما يريد مثل صلى صلى في نجاسة ولم يعلم لبعض الصلاة أو نسيها نسي الجنازة أو جهلا ولم يعلم لبعض الصلاة فصلاة صحيحة. وشاف على نفسه الوضوء وصلى فإنه يعيد الوضوء يتوضأ ويعيد الصلاة لأن هذا باب الإيجاد الوضوء وهذا باب الترك نجاسة تروك. وصلى عليه النجاسة وهو الذي يعلم فإنه لا يعيد كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بنى عليه فأخبره بي ونفيه ما لن خلع في أثناء الصلاة ولم يعد أول الصلاة. نعم واحتاج الى تعب في سبب. نعم تكلم عليه عندك ما تكلم. نعم صب احتاج الى تعب. نعم
احسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
قال عفى الله عنك القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل واركان الصلاه 18 ركنا النيه.
نعم.
والقيام مع القدره.
الشرعي 18 والمحراب الاركان 14. نعم. النيه جعلها من الاركان عند الحنابلة من الشروط النيه لأن الأركان داخلة في صلب الصلاة أما الشروط خارج. هل النية داخلة في صلب الصلاة ولا خارج؟ خارج لكن يستمر فيها يستصل حكمها. يمكن ملحظة الشافعية أن النية مستمرة مع الإنسان قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أثناء الصلاة قال جعلها من الأركان الحال جعلها من الشروط النية. هذا واحد. نعم النية.
قال النية فلانت والقيام مع القدرة.
نعم القيام مع القدرة هذا لا متفق عليه بين الحنابلة والأحناف. قيام مع القدرة فإن كان المريض لا يقدر جاز له أن يصلي وهو قاعد فإن كان لا يستطيع القعود صلى على جنب لحديث عمر بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا ورجله إلى القبلة. نعم.
وتكبيرة الإحرام.
نعم تكبيرة الإحرام على الركن الثالث وتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها ثم لم تكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة. نعم. ها؟ إيش؟ يكبر معه في أي وقت، لكن يكون في الحال ظاهرة أنه يكبر، إذا كبر يكبر معه، ما يدخل عن تحليل معي، يكون مع الإمام في الصف متكبر كبر بعد. نعم نعم أنت أخرنا أنا قرب الله أعلم. نعم ما دامنا في أوله كبر بعده مباشرة. ليش؟ إذا وافق الإمام ما صح ما أقل الصلاة، إذا وافق كبر والإمام يكبر، هذا انتهى التكبيرة من قبل انتهى الإمام، وهذا يحصل بعد أن يختصر التكبيرة، والمأموم بعد الأئمة يطول التكبيرة والمأموم يختصر، يقول إنه يقول الله أكبر والمأموم يقول الله أكبر، فيكون المأموم انتهى التكبيرة هو الإمام يمد صوته، هذا ما يعقل الصلاة، ما يعقل الصلاة، وليس له أن يوافق حتى الموافقة. لو في الإحرام لا يجب تكبر حتى ينقطع صوت الإمام ثم تكبر، إن كبر معه وافق صارت الصلاة نافلة ما صارت فريضة، انقلبت نافلة. ومثله لو جاء الإمام راكع ثم كبر وهو يهوي تكون صلاة نافلة، لأن المتنفل يجوز أن يصلي قائم قاعد، وهذا صلى وكبره منحني فلا تصح فريضة، لكن في النافلة تصح، لا بد أن تكبر في كل خامة مستقيم ثم يهوي. نعم الركوع نعم يعيد على الركان نوع مثل الجاهل ولا الناس ولا تدبر بسجد سهو. نعم
السلام عليك. وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم.
وقراءة الفاتحة على ركن ايش؟ الرابع. نعم قراءة الفاتحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ويركن في حق الإمام المفرد بالاتفاق، وأما المأموم ففي خلاف. من العلماء قال إن الحنفية قالوا إنها تسقط عن المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وذهب الجمهور إلى تسقط في الصلاة الجهرية دون السرية. الحنفية يقولون بحديث مكان له إمام فقراءة أو قراءة تقول بعض، وقيل إنها واجب واجب لكنها واجب مخفف بالنسبة للمأموم، تسقط عند النسيان وإذا جاء الإمام راكع أو قلت من يقول بعد الوجوب تصدق، أما في حق الإمام المفرد فهي الاتفاق لا تصح إلا بها. وبسم الله الرحمن الرحيم هذا صار أنها سنة، هذه سنة ليست ركن، ليست ركن ولا واجب، وليست من الفاتحة، بس وإنما سنة مستقلة ليست آية من الفاتحة. هذا عجيب يعني عدهم بسم الله الرحمن الرحيم من الأركان أركان الصلاة على اعتبار أنها آية يعني من الفاتحة، لأنها آية من الفاتحة، والصلاة ليست آية من الفاتحة، الفاتحة سبع آيات بدون تسمية مستقلة، آية الفاتحة بين السور. نعم
صلاة. وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها.
ما تملت ما جعلنا أركان مثل قرفة المصلي وسكت ما كملت
لا مباشرة.
نعم قراءة الفاتحة مستقلة، قراءة الفاتحة المستقلة ركن، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، آية من ايش؟
من
الفاتحة، ما جعلنا أركان، آية من الفاتحة، وهذا قول مرجوح، والصواب أنها ليست آية من الفاتحة، الصواب أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة، أول آية الفاتحة الحمد لله رب العالمين ولا تستمع الرحمن الرحيم والثانية مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن هنا المؤلف جعل بسم الله هي الآية الأولى، وجعل السادسة والسابعة آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين، جعل آية. الصواب أنها ليست لا بسم الله الفاتحة، بدليل الحديث القدسي يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، الصلاة الفاتحة نسمع الفاتحة الصلاة، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله الحمد لله عبد، فلو كانت البسمة الأولى قال فإذا قال عبد بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين هذا أول آية، قال حمد عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يومي قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك الأمر وإياك الأسنين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبد ما سأل ولا نذكر بسم الله الرحمن الرحيم. بل الأعمال ليست من الفاتحة. نعم. في الشرف وش كان هذا لو صح كل سنة العباس ما هو مكتمل من قرأ ثم وعدها آية فكل قرأها ما يدل على الهواج وكل عد آية هذا حل يدري من قال عد آية قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم عدها آية هذا ما مستحب آية في الهواج. نعم نعم
يوم
بين أرضنا اتأخر اختاءة ثم رفع أرضه خطوة نزل في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم نعطي لك الكوثر آية بسم الله الرحمن الرحيم لأنها يبدأ بها في أول كل سورة ويدعى لها من أول السورة. ها ما يصح ليس بالصحيح الحديث صحيح ضعيف ما يصح. نعم لا يسر المسلم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم صليت وراء النبي وابي بكر وعمر كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في اول ايه ولا في قراءته او في وقتهم كانوا يسرون لكن لو جهر بباب الحين لا باس جهر بباب هريره بالتعليم لا باس ولو كانت البسمة فاتحة صار كثير من العلم الآن صلاة باطلة لأن تسمع الإمام يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كثير من العلم إذا قام بيه فريضة أو من صلاة التراويح ألم تسمع الآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما في فرصة يقول بسم الله الرحمن الرحيم تسمع يدرك فعلى هذا تكون صلاة باطلة على مذهب الشافعي لأنه ترك آية الحمد لله رب العالمين تكون الفريضة باطلة تكون التراويح باطلة لماذا؟ لأنه ترك آية وإذا ترك حرف بطلت الصلاة فتدري إذا ترك آية إذا ترك حرف من الفاتحة بطلت الصلاة فتدري إذا ترك آية على قول الشافعية أن كثير من الأئمة الآن حينما يقول ركعة ثانية الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما يقصر تكون باطلة الصلاة لكن على قول المختار تكون صلاة صحيحة إذا ترك التسمية التسمية سنة وترك السنة ما يبطل الصلاة. نعم. ها؟ إيه لكن هذا اللي هذا ما في وقت لا سر ولا نسمع تسمع الله أكبر الحمد لله رب العالمين مباشرة. لو في سكتة كنا قرأها سر لكن ما في سكتة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما كنت سمع بعضهم هكذا. الله أكبر الحمد لله رب العالمين. قرأ بسمة ولا ما قرأ؟ ما هل سكت سكتة ما سكت هذا يفعل هذا كثير من على القول الشافعية صلاة باطلة يعني ترك آية وموجود في المصاحف يعني مصاحف يقول بسم الله الرحمن الرحيم واحد يعني الآية لكن هذا خلاف الصواب. نعم
لو جهر بها الإيمان
لا بأس بعض الأحيان أحيان إذا جهر بها جهر بها أحيان للتعليم جهر بها أبو هريرة أحيانا ولما سأل قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي